بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الحسبة، دورة تطبيقية واقعية، الشريط الثاني. ويحتوي هذا الشريط على عوائق الاحتساب والاحتساب والإعلام لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عنوان محاضرة اليوم عوائق الاحتساب. وهذا الدرس كما بين من قبل هو طرح جديد، فهذه بعض النقاط التي أخذتها وتعرفت عليها من خلال الواقع، من خلال المشاهدة، خلال الملاحظة، أنها عوائق تعوق بين الناس وبين القيام بالاحتساب، هو النهي عن السوء، النهي عن المنكر. ولذلك فإني سأحرص في هذه المحاضرة، وأود أيضا أن أختصر فأترك فرصة أطول للمناقشة من الحاضرين. ثانيا، أود من الإخوة أن يقيدوا ما يذكر، وأود منهم أيضا أن يضيفوا ما تركت مما يظنونه عائقا من عوائق الاحتساب. وأود أيضا أنه إذا كان هناك عائق ظاهر مؤثر وترون أنه فعلا مهم وهو عائق حقيقي له قيمته في منع الاحتساب والوقوف أمام الناس عن الاحتساب، فأود أن يذكر هذا أيضا في الأوراق التي توزع عليكم، سواء استفدنا منه في هذا اللقاء وهذا الذي أرجوه، لأنني سأترك مساحة طيبة إن شاء الله تعالى لقضية الأسئلة والمناقشة وما يأتي من الحاضرين في هذا الدرس وما مضى. وما لم يسعف الوقت فيه أن يقرأ فيرجع ويستفاد منه إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، إما غدا أو في محاضرات قادمة، فلا يتردد أحدكم من التعاون في هذا الموضوع، فهي قضية مشتركة وأمر نتواصى عليه ونستفيد منه جميعا. عوائق الاحتساب: العائق الأول ضعف الوعي بضرورة الاحتساب، غياب الحكم الشرعي والآثار المترتبة على القيام به أو تركه. لا يستشعر كثير من الناس الوجوب في قيامه بالاحتساب والنهي عن المنكر، بل بعضهم لا يقر هذا في قلبه، إنسان عادي كما يقال يمر أمام المنكر ولا يفكر بأنه ينكر المنكر ولا يخطر بباله، مع أنه مسلم، ظنا منه أن الاحتساب إنما هو مختص بفئة العلماء والمشايخ والدعاة، أو أنه من الدعاة والشباب المستقيم لكنه قد تخلف تقاعس عن القيام بالاحتساب لأنه لم يستشعب أنه واجب وأنه يأثم إذا لم يقم به، فتمر عليه المنكرات، المنكر تلو المنكر وهو ساكت، لم يستشعر أن ترك المنكر جريمة عظيمة في الإسلام، وأن السكوت جريمة، وأنها من أسباب حلول العقوبة، وأن بني إسرائيل استحقوا اللعن من الله، وكان من أعظم أسبابهم استحقاق اللعن من الله تركهم النهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك يا إخوة، التقرير النظري باستشعار الوجوب الشرعي مهم. الشيخ عبد العزيز بن باز سئل يقول: إذا مررت بالمنكر فرأيت فأنكرت، وهو في طريقي كل يوم في ذهابي إلى المسجد، هل يجب علي كلما مررت فرأيت أن أنكر؟ فقال نعم. يعني الشيخ يرى أن كلما مررت بالمنكر فيجب عليك أن تنكره، حتى لو أنكرته من قبل، هذا ما يعفيك من تكرار الإنكار فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه واضح صريح بين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الناس لا يستشعرون أنه إذا وجد شريط غناء الأصل أن هذا يتلف، صور نساء الأصل هذه تتلف، هذا شرعا يتلف، يغير باليد ما استطعت بلسانك، فهناك خلل كبير جدا، ليس في صفوف دهماء الناس وعوامهم، بل بين أهل الصلاح والاستقامة، خلل ونقص في مفهوم الاحتساب
وعدم استشعار الوجوب الشرعي فيه هذا عائق، لأن الإنسان إذا ظن أنه فقط يقوم بأمر مستحب وإذا ترك لم يأثم لم يجد حرجا، لكن حينما يشعر بالقلق والانزعاج من الإثم وأنه آثم يلاحقه الإثم اختلف الحال. وذلك صاحب المعصية يشعر بالقلق إذا كان من أهل الإيمان. إنسان مثلا وقع في معصية يأتيه من القلق والانزعاج والخوف والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يريد أن يعاقب نفسه وأنه يريد أن يرجع إلى الله ويريد كذلك أن يتوب وذلك يبتعد عن أسباب المعصية. وكثير من يسألني ويقول عاهدت الله أن لا أعود إلى المعصية، حلفت على نفسي بالطلاق حتى لا أعود إلى المعصية. هذا لا يستشعر في تركه للنهي عن المنكر، لا يشعر بالمعصية، لا يشعر بأنه آثم. هذا خلل، هذا عائق. لابد تستشعر الوجوب الشرعي وأنك آثم إذا تجاوزت المنكر ولم تنكر، ولست متفضلا حينما أنكرت، وإنما تسعى في إبراء ذمتك. وهل برئت الذمة بهذا الإنكار أو لا؟ هذه النظرة الصحيحة، هذه مقدمة مهمة ومهمة للغاية. العائق الثاني من عوائق الاحتساب ضعف الوعي بوسائل وطرق الاحتساب. أنا أرغب في الإنكار لكن كيف؟ ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل؟ هذه تحتاج إلى تعلم وسؤال وتدريب. الوسائل متاحة وبين يديك وممكنة وأمامك في كل منكر عادة وسائل كثيرة، 5، 6، 7، 10، ممكن تختار واحد منها، تختار 2، تختار 3، ممكن تقوم بها كلها، ممكن تختار واحد. أنت عندك خلل نقص في جوانب معينة، لكن في وسائل مناسبة لك ممكن أن تقوم بها. فإذا عرفت عددا من الوسائل وكانت متاحة بين يديك استطعت أن تعرف. كيف نعالج المشكلة؟ نعالج المشكلة بالتعلم، نعالج المشكلة بالتدريب. الآن أي شركة، لنفترض مثلا شركة أرامكو، من الأشياء الأساسية التي تقوم بها هذه الشركة تدريب العاملين والموظفين. موظف تعطيه راتب لكن تبقيه فترة طويلة كل سنة، شهر، شهرين، 3، وقد يزيد للتدريب، وقد تفرغ السنة وسنتين حتى يتعلم ويتدرب، وتنقله من هذا المكان إلى ذلك المكان حتى يتدرب تدريب، ويسافر من منطقة إلى منطقة تدريب، ويأخذ دورات بنوك، شركات، مؤسسات، تجده في بنك ربوي لكن يتدرب، يذهب إلى الرياض، يذهب إلى جدة، يذهب إلى برا ويعود للتدريب، لأن من أهم الأشياء أنه يتدرب حتى يكون عطاءه أعلى والإنتاجية تكون أكبر. وأحيانا تكون بالتحفيز، أنت ستأخذ الدورة التدريب إذا نعطيك مكافأة، أنت لن تأخذ الترقية حتى تأخذ عدد من الدورات، لأن إذا أخذت عدد من الدورات زادت كفاءتك فزاد عطائك. هذا لماذا يقال في القضايا الدنيوية البحتة، في القضايا المالية، في القضايا الوظيفية، في قضايا أداء العمل فقط؟ لا، حتى في قضايا الاحتساب ونصرة هذا الدين والنهي عن المنكر، حتى يعرف الإنسان ويتعلم. بعض التخصصات يحتاج إلى دراسة طويلة، وخمس سنوات في الجامعة و4 سنوات في الجامعة، ثم عدد من السنوات في الماجستير والدكتوراه حتى يتخصص ويعطي عطاء معين. أحيانا هناك أشياء عامة يحتاج أن يتعلمها ويتدرب عليها، عامة الموظفين، عامة الناس، تناسب الجميع، كيف يتعامل مع الأوراق، كيف يدير وقته، كيف ينظم أعماله، كيف يضع ملفات ويتعامل مع الملفات. كل هذه دورات مهمة ترتقي بمستوى الإنسان. نحن بأمس الحاجة إليها في قضايا الاحتساب. كيف تحتسب؟ نحتاج إلى دورات تدريبية ترتقي بمستوانا، دورات تدريبية نظرية وعملية، طرح نظري وطرح عملي، الطرح العملي تمارسه عملية، ويكون هناك كما يقال ورش عمل وممارسة وتجربة ومراجعة، يكتب الخطاب ويراجعه عدد من أهل الاختصاص من أهل التجربة، تشاهد بعض الخطابات، تشاهد بعض الممارسات، تنزل في الميدان مع أهل الاختصاص وأهل التجربة، تزور معهم مرة مرتين حتى ترتقي وتستفيد من التجربة، لأنك قد تخفى عليك بعض الأشياء، عندك نقص، عندك قصور، وتبني على ما توصلوا إليه وتنطلق من حيث انتهوا. هذه مهمة ولا بد أن تشاع بين أهل الخير، سواء كان في مراكز صيفية، في مراكز التدريب، في المساجد، في الدورات العلمية وغيرها. العائق الثالث من عوائق الاحتساب الوهم. الوهم مثل الجبل، مثل الجدار الكبير الطويل، وهذا من الأشياء التي أعيشها مع طلاب العلم، وأعرف أنني أجد هذا بينهم، يعيش وهم. الوهم قد يكون أحيانا بأن هذا ما راح يتحقق، أن هذا أمر مستحيل. الوهم هذا أنت ستكون تحت الملاحظة، الوهم هذا لن يقبل منك، هذه الطريقة مرفوضة، هذه أمر صعب. وهذه الأوهام قد تتمكن من الإنسان فتقعد به، ولذلك يحتاج الإنسان أن يكون عملي، أو بعبارة أدق أن يكون واقعي وينظر إلى الواقع ويبعد الأوهام عن نفسه، ولا يتحدث بالوهم وهو لا يعلم، يعني ما عنده تجربة، ما عنده ممارسة. أكثر الذين أتحدث معهم في قضايا الاحتساب الميداني وأنا في المجلس مباشرة يقول بس أنت وتنكر على امرأة، تقول لك ربما تصرخ في السوق وتستدعي الناس عليك، هذا أمر معروف، هو ولا مرة أنكر ولا مرة، لكنه يطرح مثل هذا، وربما سمع بقصة أو أمر أو شيء وضخم الموضوع عنده، ضخم في ذهنه أن هذا صعب ما يمكن. فلما أقول له لا أنا حصل لي هذا، ليس بالعشرات ولا المئات، بالآلاف ولله الحمد عبر سنين، ما حصل للذي تقول. وعلماء الأصول يقولون الوقوع دليل الجواز وزيادة، هذا الإنسان يمارس ولا صار له شيء. وهذا هو الذي دعاني في الفترات السنيات الأخيرة أن أطرح الموضوع من خلال التجربة، وأقول حصل لي وفعلت وتركت، لأني كنت في السابق لا أرى هذا المسلك، وأن الإنسان ما يتحدث عن نفسه. حتى اضطررت وتبين أن من أكبر وسائل إزالة الوهم عن الأذهان هو الحديث عن الواقع والتجربة، وأن الوقوع دليل الجواز وزيادة كما يقول الأصولي. العائق الرابع من عوائق الاحتساب الضعف والانهزامية. الشخص الضعيف غالبا ما يقدم على قضايا الاحتساب والنهي عن السوء، ولذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الضعف قد يكون صفة شخصية، فالناس منهم الشخص القوي ومنهم الشخص الضعيف. القوي هو الأحب إلى الله، قوي في الحق، قوي في إيمانه، قوي وصلب في التمسك بالحق، وهذا هو المطلوب. ليس المقصود الصلابة والقوة في الباطل، لا، في الحق. القوة قد تكون صفة ذاتية وقد تكون صفة مكتسبة، ممكن أن يتدرب عليها الإنسان ويتحصل عليه. وهناك تناسب وتلازم بين الضعف والانهزامية، دائما الضعيف منهزم، أو أنه قد يكون ذا شخصية قوية، فإذا دب في نفسه مرض الانهزامية قضى عليه وأصبح شخص ضعيف. ولذلك من أهم الأمور ومن الأشياء المهمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى القوة في الحق والبعد عن الانهزامية، بل قد أمرنا بالاستعلاء، ليس بالجنس وليس الاستعلاء باللون ولا بالقبيلة ولا باللغة، الاستعلاء بالإيمان، ليست قومية ولا وطنية ولا غيرها، استعلاء بالإسلام بالإيمان بهذا الدين. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا كله تدريب، تعليم الناس أنت الأعلى، الناس في ناس أعلى وفي ناس أسفل، أنت الأعلى لأنك مسلم، والكافر أسفل لأنها أقل، الفاسق أقل من المؤمن لأنها أسفل، أن تكون الأعلى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا رأيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. طيب بعض الناس يقول يعني ألا ترى أن هذا وسيلة من وسائل تنفير الناس منك، وأن تدعو إلى الله المفترض أنك تقربهم إليك تحببهم إليك، هذه الوسيلة ينفرون منك. نقول هذا في تصورك أنت، لكن الحقيقة أثبتت والواقع، وهذا دليل شرعي نؤمن به ونطبقه، أنك إذا كنت الأعلى هو اللي يبدأك بالسلام، هو بأنت أن تمشي في المنتصف، ما تروح تفتح للطريق تقول له تفضل، أن تقدم نفسك عليه، فتح الباب أنت الذي تدخل وتبدأ. نعم معك مؤمن معك مسلم، أنت متذلل له خافض للجناح له، لكن الكافر لا، أن تقدم نفسك قبله. مش السبب؟ لأنك أنت الأعلى بإيمانك، وهذا له أثر عليه وعليك، متى ما شعرت بأنك أنت الأعلى لم تكن مقلدا له، وإذا شعرت بأنك أنت الأقل أصبحت ضعيف منهزم، تنظر إليه على أنه الأعلى هو القدوة، بل تريد إخضاع أحكام الإسلام كلها له، وتستحي من بيان أحكام الإسلام أمامه لأنك تراه هو الأعلى. حينما يكون العكس، أن تنظر إليه على أنه هو الأسفل، يختلف الحال. وهذه قضية نفسية أدركها علماء الاجتماع وعلماء النفس، ولذلك لما وطأت أمريكا على الفلبين واستعمرتها استعلاء وطأة وقوة، خنعت وأصبح الناس والمجتمع في تلك الدولة ينظرون نظرة استعلاء واستكبار وإجلال وإعظام للرجل الأمريكي. ويكاد أن يسجد له ويركع إذا رأى. شو السبب؟ هل بالأخلاق بالأسلوب؟ لا، مو بلين المعاملة ولا بالرقة، وإنما بالاستعلاء، وهو جانب نفسي. أنت إذا كنت في نفسك أنك عزيز فأنت الأعلى، خلاص تكون عزيز أمام الناس. كنت خانع، كنت ضعيف، أصبحت كذلك في نظرتهم، ويرتقون هم كذلك. متى ما كنت ضعيف أنت ما تستطيع تطرح ما عندك، تستحي. ولذلك المنهزم حتى أحكام الشريعة ما يستطيع يطرحها، ما يستطيع يبينها. حتى رجم الزاني المحصن ما يستطيع يتكلم به. يقول نقول رجم الزاني المحصن في الغرب، في أوروبا وأمريكا، يضحكون علينا. هذا حكم الشرع ما تنهزم منه. غطاء الوجه، الرق، هذه أحكام ما نقدر نطرحها أمامه، نستحي، لأنه منهزم ويستحي، ضعيف. لكن لو كان عزيز، هذا من عند الله، هذه أحكام الله، هؤلاء كلهم عبيد لله. فأنا أبين شرع الله وهو الصواب وهو الحق، وذلك لا يفهمونه أو يردونه لنقصهم وضعفهم. فإذا كنت بهذه النفسية بإذن الله تعالى زالت عن أمامك كثير من العوائق الوهمية بسبب الضعف والانهزام. العائق الخامس من عوائق الاحتساب الشعور بالتهمة، وهو له صلة بما قبله من الضعف. أحيانا بعض الناس يشعر دائما أنه متهم. متهم بإيش؟ متهم بارتكاب الخطأ، ويظن أنه لما يدعو إلى الله أنه مرتكب لخطأ. أنت معك شريط إسلامي، أخذت من التسجيلات الإسلامية وأعطيته إنسان ليستفيد منه، ماذا فعلت؟ ليش تشعر أنك مخطئ؟ ليش كأنك تمارس شيء غلط وأنك محاسب وأنك؟ هذا صواب الذي تفعله، هذا حق، هذه دعوة إلى الله. أنت معك الصواب، من نهاك، من منعك، من اعترض لك هو المخطئ. إذا كان هذا في شعورك الداخلي، أثر هذا في تعاملك مع الناس، تجد الشخص يرفع صوته بالأغاني ويتعرض للنساء ويتكلم عليهن في الطرقات ولا حد يتعرض. ثم بعد ذلك يأتي هذا الإنسان وجريء في باطله، جريء. فإذا أتيت أنت وكلمت ونصحت أو أعطيت هذا شريط أو كتيب، وجاك واحد قال مش عندك، فأنت تشعر أنك متهم وضعيف وأنك مخطئ وأنك فاعل شيء خطأ. أنت ما فعلت شيء. نعم، ماذا تريد؟ أنت الآن ما أخطأت حينما مارست هذا العمل، أنت فعلت الصواب لأنك مسلم، تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. هذه النفسية مهمة في تخطي العوائق التي أمامك. العائق السادس من عوائق الاحتساب الخوف. الخوف له صلة والتقاء مع الحذر المطلوب. الحذر طيب، الحرص طيب، لكن يغلب عليه الإنسان الحذر فينتقل من صفة الحذر إلى صفة الخوف. فالإنسان يخاف من بذل أي وسيلة قادمة، يخاف أنه يفعل به كذا، أنه يمنع، أنه كما بعضهم يقول أنا سأكون إنسان مراقب، أنا سأكون يعني محل التهمة، أنا وظيفتي ستذهب، أنا والله ممكن يعني ما أرقى بشكل جيد، ما ينظر عني والله مسؤول الإدارة نظرة جيدة، ويبدأ يخاف كل تصرف في الدعوة إلى الله يضرب له ألف حساب، ويظن أن الشر والمشاكل كلها ستأتيه إذا وزع مطية ولا أهدى لزملائه أشرطة أو ناصحهم بكلمة طيبة أو أتاهم بتعميم وأعطاهم إياه رسمي، أو أنه إذا أتاهم بفتوى شرعية من اللجنة الدائمة عن وجوب الصلاة مثلا في المساجد أو عن كذا أو عن كذا وأعطاهم إياه بطريقة صحيحة، يشعر بالتخوف. التخوف وهم يقوم به الشيطان مع المؤمنين حتى يقعد بهم عن القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. العائق السابع عائق التقليد، وهذا له صلة بالضعف. الناس أعداء لما جهلوا وأعداء للشيء الجديد. عادة الناس أغلبهم مقلدون، ينظر دائما إلى شيخه، مشايخه، ساتذته، ما قاموا بهذا العمل أنا ليش أقوم به؟ طيب إذا صار عندهم قصور أنت يكون عندك قصور، نفس الشيء، هم كانوا في مرحلة. لا يعني أن الشيخ والأستاذ يعني صواب في كل ما يقول وكل ما يفعل، هذا خلل تربوي. هو مؤمن ومسلم لكنه ليس بمعصوم، فقد يكون عنده جوانب إيجابية كثيرة جدا، لكن قد يكون عنده جوانب نقص، وهذا لازم تعتقده. حنا نعتقده في الصحابة أنهم غير معصومين، فكيف بمن دونهم؟ وأن الإنسان قد يقع، نحبهم، نجلهم، أفضل الناس، عدول كلهم، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا سبهم، لكن نعتقد أنهم غير معصومين، أن الخطأ قد يرد ويستغفر لهم ويدعى لهم ولا يعني يخاض فيما شجر. وكذلك الشيخ، فالإنسان ما يكون مقلد. التقليد صفة ذم، المقلد ضعيف، المقلد تابع. أن تحرر من عقدة التقليد وانظر نظرة شرعية صحيحة، هل هذا صحيح أو لا؟ فإذا كان صواب فعلته، حتى لو لم يفعله شيخي وأستاذي ومن حولي وإمام الجامع والشيخ القريب مننا وهكذا. العائق الثامن من عوائق الاحتساب الإرجاف. الإرجاف لها آثار سلبية على الناس، والآثار السلبية فيه هي آثار نفسية. الفقهاء في باب الجهاد يذكرون وينصون على أن قائد الجيش يجب أن يمنع من جيشه شخصان: المرجف والمخذل. المرجف والمخذل إذا دخل في الجيش يمكن أن يقضي على الجيش وتحل الهزيمة بسببه. المرجف والمخذل، المرجف هو الذي إذا حدثت مشكلة بدأ بالكلام القوي: هزمنا، حل العدو بنا، مات الجيش، ونحو ذلك من العبارات المؤثرة، ينهزم الجيش نفسيا إذا وصلت العبارات هذه وهذه الألفاظ. المخذل لا، المخذل يقول: نحن عددنا الآن 10 وهم 20، نحن الآن ما عندنا إلا 20 طائرة أو 100 طائرة وهم عندهم 200، وهكذا يبدأ يقارن، وهو نوع من التخذيل: كيف نروح، هذا صعب علينا وما يمكننا. وهذا يحصل الآن، وبعضهم يقع في التخذيل وهو لا يشعر. ولذلك ليحذر المؤمن من التخذيل: إذا رأيت الناس إلى خير ومتوجهين إليه فادفعهم، واسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأن يمضي بهم وإن اختلفت معهم في شيء من الاجتهاد، لكن كلمة تطرحها فتخذل الآخرين. وكم من كلمة قالها رجل يريد الخير لكنها خذلت الآخرين ومنعتهم عن الخير، وظن منه أنه يريد بهم الخير وهو في الحقيقة مخذل. ولذلك نحتاج أن ننتبه لهذه السلبية أو لهذا العائق في أنفسنا أولا فلا نخذل الآخرين. العائق التاسع: عدم تحديد ساعات عمل لقضية الاحتساب. القضية الشرعية واضحة، الوسائل معلومة، ما في خوف، ما في ضعف، الحق أبلج، الوسائل بينة، الأمر واضح، لكن أنت ما تنتج. ليش؟ ما كتبت، ما تكلمت، ما زرت، ما بذلت، ما السبب؟ السبب أنك مشغول. الإنسان عنده دوام رسمي، وعنده أعمال مسائية، عنده لقاءات اجتماعية، وعنده برامج كثيرة جدا يريد أن يؤديها، لكن هذه أينها؟ ولذلك قد تلتقي بطلاب العلم وتقول: هذا المنكر نحتاج من يحتسب فيه، وهذا من يتكلم فيه، ومن يزور، ومن يفعل. فهذا يقول: أنا سأفعل، أنا سأكتب، أنا سأرسل، أنا سأعد بحث، أنا أعد دراسة. وهذا يقول: سأزور، سأتصل، سأرسل، سأنزل. ولكن ما نجد النتائج إلا قليلة، 20-30-40%، مع أنه تبنى ذلك وانبرى له وأراد، لكنه ما استطاع بسبب ضيق الوقت. ضيق الوقت لأنه أصلا ما جعل الاحتساب من أصل وقته، وإنما جعله من فضول الوقت. في سعة فعل، ما في سعة أغلق. لابد أن يكون من أصل الوقت ومن أساسه، فتجعل لك ساعات عمل يومية أسبوعية. والله السبت والأحد والاثنين يعني العصريات، العصر والمغرب، هذه للاحتساب. المغربيات كل يوم للاحتساب، يوم الخميس والجمعة كذلك. أنت عندك، وهذا التقسيم بالأيام جيد، يعني يوم السبت هذا للبيت وأغراض البيت وما يحتاجونه، يوم الأحد للبرامج مثلا العلمية والقراءة والكتابة وغير ذلك، يوم الأحد والاثنين، يوم الثلاثاء يكون كذا وكذا، يعني يقسم وقته. حتى لو كان عنده برامج علمية للتأليف لكذا، يخصص لها أيام ويوزعها بطريقة مناسبة، حتى يكون يوم الاحتساب له وقت مخصص ما يعتدى عليه. قد نخصص ساعات لكن ما ننضبط بها. الموظف الآن إذا ما كان فيه وقت للحضور ووقت للانصراف وتوقيع وتحذير وتخويف شرعي وأنك تأخذ ما حرم الله، إذا ما جئت للدوام يكسل كثير من الناس عنه. ولذلك أنا أدعو إلى أن الإنسان يلزم نفسه ويلتزم مع أخوانه بمثل هذه الأشياء. قد يكون في بيته، في منزله، يجتمع هو واثنين ثلاثة ويبدأ يلتقون، ويبدأ يكتب ويرتب ويتصل ويقوم بمثل هذا المشروع. نحن اثنين وثلاثة وأربعة نجتمع في أماكن كثيرة من أجل والله مشروع تجاري، لفتح محل، لدخول في مساهمة، لشراء سيارة، لشراء أرض، للدخول في مخطط. نجتمع ونلتقي ونرتب، ولقاء وراء لقاء، ونبذل فيها الوقت وقضايا احتساب. ما المانع أن تكون من ضمنها؟ أنت لا تنسى نصيبك من الدنيا والأعمال والتجارة ونعم المال الصالح للرجل الصالح، أيضا الاحتساب لتكون كذلك وأهم. إذا خصصت وقت وجئت هذا الوقت أصلا للاحتساب، بدأت تشتغل، بدأت تعمل. من الأشياء المهمة تخصيص مكان، غرفة في البيت، مكتبتك، ويصير فيه هناك يعني ملف وأوراق ومشاريع، إذا نسيت فهي مكتوبة وتنتبه إليها وترجع إليها، وكل هذا أشياء مهمة تعينك على الاستمرار والمضي. من عوائق الاحتساب العائق العاشر ضعف الاجتماع والتعاون بين المشايخ وبين طلاب العلم. تجد كثير من المشايخ فيهم خير وفيهم نفع، لكن كل لوحده. الآن أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الدنيا يجتمعون، تجدهم عندهم دورية أسبوعية يجتمعون على لعب الورق وشرب الدخان ومشاهدة الحرام، وربما بعضهم يلتقون في الخارج ويسافرون إلى البحرين إلى دبي، يلتقون في شقق خاصة في استراحات معينة، وهؤلاء زملاء موظفين وهؤلاء زملاء قدامى، وكلهم على هذه يجتمعون ويلتقون. طيب فلماذا أهل الخير ما يجتمعون ويلتقون؟ طيب أنتم من المشايخ من طلاب العلم، هؤلاء قضاة، هؤلاء كتاب عدل، هؤلاء أساتذة في الجامعة، هؤلاء مشايخ في المنطقة، أئمة مساجد، خطباء جوامع، يعني يلتقون. طلاب علم يكون لهم لقيا في هذا الحي في هذه المدينة، إذا كان هناك لقيا دورية أسبوعية فيما بينهم كان في هذا خير. بدأت مثل هذه الأعمال الطيبة في بعض المناطق وكان فيها خير عظيم، حينما تلتقي مع صحبة صالحة مع مجموعة نخبة طيبة من طلاب العلم ومن أهل الخير، ثلاثة أربعة خمسة، فيلتقون على الخير مو على الحرام، ما يجتمعون على ما حرم الله نظر وسماع ودخان وحشيش وأمور سيئة، لا، على الخير والتواصي على الخير ويلتقون، هذا من التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون كيف الواحد يتعاونه لوحده؟ لابد معك اثنين ثلاثة أربعة. والله سبحانه وتعالى يقسم فيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التواصي كيف يكون؟ لوحده لا يمكن، لازم أن يكون مع غيره، مع مجموعة يتواصى معهم. هذا الدرس من التواصي، هذا اللقاء من التواصي، اللقاء يعني الدورية مع الصحبة الصالحة هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لابد أن تكون هناك أمة، جماعة، مجموعة يقومون بهذا الواجب الشرعي وهو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون حقا، حققوا الفلاح لأنهم قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى. وهذه أنا أدعو إليها وأؤكدها، وأن الإنسان لا ينتظر، وهذا مشكلة التفرق وعدم اللقيا بين المشايخ والطلاب العلم وأهل الخير، تجدهم يعني ظاهرة مزعجة، والصواب معالجتها. وأحيانا لا يتحقق اللقيا بين المشايخ إلا بسبب طلابهم أو بعض طلابهم، قد يكون من الصغار تأتي قضية التنسيق واللقاء، وقد يكون اللقاء بين زملاء في عمل وفي موقع، قد يكون هؤلاء خمسة مثلا في الصح وهؤلاء ستة في أرامكو من أهل الخير، يجتمعون ثم يتواصلون فيما بينهم على يعني ما لاحظوا من مخالفات شرعية طيب وطرق علاجها الطريق الصحيح. أما إذا كان كل واحد لوحده وكل واحد لا يشتغل تبقى المنكرات وتستمر، نسمع الآلام، نسمع التأوهات، أنتم ما تدرون ما شفتوش الوضع الموجود، رأينا نساء بأوضاع في المسابح وفي السكن وفي كذا وفي كذا، ونزع الحجاب وترك العباءة ماذا فعلت؟ هل رتبت؟ هل بذلت الأسباب؟ هل أزلت العوائق؟ ومن ذلك اللقية، نلتقي نناقش، نلتقي نرتب حتى تتضافر الجهود ويتحقق جانب الاحتساب. العائق الحادي عشر الجهل بالأنظمة والتعاميم. لا شك بأن مرجعنا هو الشرع، وننهى عن المنكر الشرعي الذي نهى الله سبحانه وتعالى، ولكن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس ما ينفع معهم إلا التعميم والنظام والرقم والتاريخ، فنقول لهم أولا هذا لا يجوز شرعا، ثانيا مخالف للنظام رقم وتاريخ. فمن المهم أن تكون عندك الأنظمة والتعاميم، والأنظمة والتعاميم إذا جاءت برقم وتاريخ يلتزم بها الكثيرون، يعني يتغير الوضع ويكون لك تكون لك يعني قوة. وكم من صاحب منكر أحيانا يأتي ويعترض، هو نفسه يعترض، فإذا رد عليه بأن هناك الرقم نظام رقم وتاريخ أحجم وألجم، مع أننا أصلا نخاطبه بالشرع وبشرع الله سبحانه وتعالى وبالتزام شريعة الإسلام، ثم هو مخالف للنظام. الأنظمة مهمة الإنسان يعرف، أحيانا أنظمة في وزارة الداخلية، في وزارة الصحة، في وزارة الإعلام، في نظام مراسيم ملكية، تعاميم عليا، يعني كل هذه أشياء مهمة أن تعرف. نظام الحكم، الأنظمة الثابتة مثلا للدوائر الحكومية في اللوائح الرسمية، فهذه أشياء مهمة ومفيدة جدا، ومن خلالها تستطيع أن تصل. وأحيانا يكون مسؤول في وزارة أو في موقع مهم وحساس لا يعرف حقيقة الأنظمة المتعلقة بدائرته، أحيانا لا يعلم تفاصيلها، بل بعضهم قد يصدر هو التعميم ثم ينساه ولا يعرفه، لكن حينما تحتفظ أنت بالرقم والتاريخ يختلف الحال. ولذلك من المهم أن يجمع الإنسان شيء من هذا، ويكون عنده الأنظمة والتعاميم ويسأل عنها ويسعى في جمعها من هنا وهناك وهناك. يعني أظنها في مؤسسة النقد تباع الأنظمة كلها، أنظمة الدولة وتعاميمها وما يتعلق بها في كتب، وهناك أنظمة تخرج في أوراق في رقم وتاريخ، مرسوم ملكي، تعاميم عليا، تعاميم داخلية في الوزارة، فهذه تحرص على جمعها وهي موجودة، يعني وكثير من الخير يجمعونها. أنظمة وتعاميم كثيرة موجودة في جهاز الحسبة الذي هو جهاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عندهم أنظمة وتعاميم مهمة وجيدة، فالحصول عليها ومعرفة الرقم والتاريخ جيد. يعني بعض الناس مثلا اطلع على تعميم قوي جدا من أمارة المنطقة الشرقية في ملاهي الحكير نفسها الموجودة في الشرقية، يعني أنظمة قوية وصارمة، فإذا جئت كانت معك تستطيع أنك تحاكي وتقول هذا تمنع، هذا مخالف للشرع، مخالف للنظام، رقم وتاريخ. حتى لو أراد هناك موظف من هنا أو هناك يمشي الموضوع أو يلف أو يحاول، يعني وجد واسطة من هنا أو هناك، فأنت تخاطبه باللغة الرسمية فيتوقف. وحصل شيء من هذا وتوقفت شرور كثيرة ولله الحمد. العائق الثاني عشر ضعف التربية على الاحتساب. نحن وكثير منا ما ربي على الاحتساب، لم يرب على النهي عن المنكر، ربينا على الصمت، بل ربما ربينا على عكس ذلك. تربية ممن؟ من الوالدين، التربية أحيانا لا من المعلم، أحيانا من الشيخ هو الأيش، خصوصا في المرحلة الماضية. هذا ليس ذما، ليس نقدا، لكنها مرحلة مضت وتقضت، كان فيها جانب من النقص. والناس ولله الحمد من حال إلى حال، الناس كانوا على حال قبل 20 سنة و25 سنة و30 سنة، تغيرت أحوالهم. كثير من المجتمعات كانوا متساهلين مفرطين في الصلاة، أصبحوا الآن من أهل الصلاة، كانوا يسافرون إلى بلاد الفسق والفجور والكفر وينزعون الحجاب ويتركونها، الآن لا، أصبحوا من أهل الحجاب والخير، الوعي انتشر، الفهم اتسع، والنقص يتلاشى ويقصر. ولذلك هذه من الأشياء اللي كان فيها نقص ونسعى في تقليصها وتقليله. التربية، ما تربى الابن أن يقول له والده إذا رأيت المنكر فأنكر، إذا رأيت شخص ما يصلي تقول له الصلاة، إذا رأيت شخص يدخن تقول له لا تدخن، إذا تكرمت طف الدخان. ولذلك لما ربي بعض الأطفال على مثل هذا، إذا رأى أي مدخن مباشرة إذا تكرمت طف الدخان، وأمام الناس كثير منهم يطفئ الدخان من هذا الطفل الصغير ابن 7 و6 سنين، وأحيانا يقف عند الإشارة ويسمع صوت الموسيقى والأغنية عن يمينه وعن شماله، فيفتح النافذة ويتكلم مباشرة، إذا تكرمت أغلق المسج، وهذا بسبب الدربة، بسبب التدريب، بسبب التربية. قد يكون النقص أحيانا من الأب، من الأم، من الأستاذ، من البيئة التعليمية، البيئة التربوية، فيه نقص. قد يسمع أحيانا من طالب علم، من شيخ، من مربي دعوة وخير، حرص على طالب العلم، لكنه ما سبع منه خاصة في الجانب التربوي العملي النهي عن المنكرات، فهذا نقص وخلل، له نتائج. معروف أثر التربية على الإنسان، الذي يربى على شيء ينشأ عليه غالبا. هناك مشكلة أخرى متعلقة بالتربية، ليس ضعفا، التربية على خلاف ذلك، بمعنى أنه لو أراد في يوم من الأيام أن ينكر له جم فقيل له لا تنكر المنكر، لكن ليس بهذه العبارة الصريحة، لكن بنفس المعنى، وش عليك من الناس، وش دخلك في الناس، لا تجيب نفسك المشاكل، غيرك يقومون بالأمر، فيه علماء، وغير ذلك من العبارات. يعني أنت عليك من نفسك، وهذا كله تخذيل، إضعاف، تربية على الضعف، وهذا يحتاج في إصلاحه إلى شيء من الوقت، وإلى شيء من التربية، وإلى شيء من نشر الوعي النظري والممارسة العملية حتى ينتشر الخير، وممكن أن يتغير الحال مع مضي المدة والوقت. أقف هنا بعد ذكر هذه العوائق والتي أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بها، وأن نسعى جميعا في إزالتها عن الطريق، حتى نمضي ويمضي غيرنا في طريق نصرة هذا الدين، القيام بأمر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الله التي أوجبها الله تعالى على عباده، التي جعلها طريقا للأنبياء والمرسلين ولمن لحق بهم واستن بسنتهم. فأنتقل إلى الأسئلة. يقول السائل: وقد وجدت شابين وقت الصلاة أمام الجامع يتمشون في الحديقة ولم يصلوا، واحترت هل أمرهم بالصلاة أو أدرك الصلاة؟ اجمع الأمرين، اجمع بين الأمرين. أحيانا يكون بعيد وأن تريد تدرك الصلاة فتقول يا أخ فلان، فإذا التفت إليك تشير إليه الصلاة، أحيانا بالإشارة على صفة هيئة تكبيرة الإحرام يفهمها، أحيانا من تؤشر إليه إلى المسجد إلى المنارة يفهم المراد لو كان بعيد. لكن عليك أنك تجمع بين الأمرين قدر المستطاع. الابتسامة: السلام عليكم في الطريق وأن تراهم يا إخوة لم يبق شيء على الإقامة، أو تقول أقيمت الصلاة الله يجزاكم خير، ونحو ذلك من العبارات. يقول: هل هناك تدريب عملي في أرض الواقع مع بعض الرجال الأمن المعروف والنهي عن المنكر مع بعض الشباب؟ يعني هذه قليلة وضعيفة لكنها ممكنة، يعني طالب العلم يحرص أن يستفيد من مشايخه في مثل هذا. هناك دورات تدريبية عملية رسمية تحصل في يعني المهارة في التعامل مع الناس وقضية طريقة إنكار المنكر، يقيمها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأعضاء، وقد يشاركهم غيرهم، وأقيمت في الرياض وتقام لغيرهم أيضا في بعض الدورات العملية. ويمكن أيضا بغير يعني بالمشاهدة واللقية والزيارة واللقاء الفردي واثنين وثلاثة وزيارة ذلك الشيخ وذلك طالب العلم، ويتحقق من خلاله دورة نظرية عملية، وقد يكون كذلك أيضا مشاركة ميدانية. يقول: من معوقات احتساب خشية الفتنة من النساء والوقوع في المحذور. هذه إضافة لكن هذا جانب من الجوانب، فأنت الإنسان ليشعر بالفتنة والإشكال يبتعد عنه، لكن هناك ميادين ووسائل كثيرة جدا لا يتردد عنها الإنسان. يقول: حبذا لو تعطينا وتطلعنا على بعض التعاميم وخاصة المنتشرة والمهمة، أنا حقيقة لم آتي بها من الرياض، ووعدتكم بالأمس أني آتي بها وأعطيها الإمام إن شاء الله تعالى بإذن الله، وطلبت من بعضكم أن يتابعني بالهاتف ورسالة جوال حتى آتي بها إن شاء الله تعالى، فلا تأتي الإجازة الصيفية إلا وقد وصلت نسخة مصورة إن شاء الله تعالى للإمام لمن أراد أن يستفيد منها إن شاء الله تعالى. يقول: إذا كان العمل التطوعي مع الهيئة متوقف، لماذا لا يكون هناك حل وسط حيث يكون هناك دورة لمن يريد أن يحتسب بعد أن يحضر تزكية من إمام مسجد، يعطى بطاقة تجدد سنويا بحيث يسمح له بالإنكار باللسان بشكل واسع، يكون بهذا ضبط للمسألة وتفقيه للمحتسب، متابعة وتقويم. أنت لا تلجأ إلى القضايا لازم كل شيء رسمي وبطاقة، أنت حر في المجتمع، كونك ترفع السماعة على مسؤول وتقول والله هذا منكر هذه تحتاج إلى بطاقة. حنا لا نريد ربط الموضوع والاحتساب بالهيئة، الهيئة جهاز قائم لكن الاحتساب بالحقيقة غير مرتبط بها، الاحتساب علينا، وهذا الذي نريده، أن تكون قضية من المجتمع، من الدعاة، من أهل العلم، من الناس، من الشباب، المجتمع كله ينكر ويحتسب. ابتعد عن أزمة اللغة الرسمية والطريقة الرسمية، وهذه نقطة مهمة، أن الناس محتسبون كلهم، مشى في الطريق رأى المنكر يكتب يرسل يتكلم يتحدث هكذا بطبيعته لأنه مسلم صالح مسلم مصلح، هكذا ينبغي أن يكون مبارك أينما كان، لازم أن يكون هناك بطاقة. يقول: أنا طالب في المرحلة الجامعية، ما ذكرتم وسائل الاحتساب في إنشاء البدائل على المنكر، وأنا يا شيخ مستعد لتفريغ نفسي ووقتي في إنشاء البدائل، ولكن أحتاج لمن يبدأ معي، فما نصحكم لي وهل يمكن الاتصال بكم؟ نعم ممكن، والاتصال متيسر وليس متعسر، يمكن أن نتواصل على الخير وعلى البر والتقوى، وأنا أتعاون مع كل شخص يأتيني إن شاء الله تعالى بقدر الاستطاعة وإمكانية الوقت، قد أحيانا يكون في شيء من التأجيل لكنه ممكن. فأنا يزورني أعداد كبيرة ولله الحمد من طلاب العلم في الرياض، وأزور أيضا بعض المناطق، أنا قبل أن آتيكم كنت في القصيم ومكثت عنده 3 أيام، وقبلها وكنت أيضا في برامج يعني طيبة ووجدت تفاعل طيب يعني من المشايخ وطلاب العلم هناك، وقبلها كنت في جدة، وأتواصى وأستفيد وألتقي بطلاب علم وأهل خير فأستفيد، تكون الاستفادة متبادلة. يقول: تكلمت عن الوهم والخوف وأنه يجب ترك هذه الأوهام، ولكن الواقع غير ذلك، فمن ينكر الآن في الأماكن العامة قد يتعرض للعقاب من بعض الجهات، ويقولون الإنكار للهيئة فقط ولا تتدخل في هذا الأمر، وتعرف في هذا قصص كثيرة مرت علي، حيث أن بعضهم سجن لفترة طويلة، وما قصتكم في الرياض بخافية، فكيف التصرف مع مثل هذه الأمور؟ ما حصل لي من قصة في الرياض هذه واقعة عين وتجرؤ من بعض أهل السوء، ولم تكن أيضا في قضية احتساب يعني معين، وإنما هو نوع من العدوان على أهل الخير فقط لأنه من أهل الخير وسوء وهو الآن يعني إن شاء الله في قضية رسمية يعني ودعوة قضائية قائمة، وقد أصر علي أهل العلم والمشايخ بالتقدم بها، لأنها لم تكن القضية متصلة بشخصك الآن، وإنما لأنك شيخ تدعو إلى الله تعرضت لمثل هذا الموقف من الظلم والإساءة والاعتداء، فلذلك هي قضية عين. ثانيا، طيب هذه قضية عين، تعرف لي شيء ثاني؟ أنا دخلت الراشد، طيب دخلت أسواق الشرقية، مررت بشاطئ نصف القمر مرار كثيرة جدا، ودخلت المخيمات وجلست معهم، والواجهة البحرية وشاطئ كورنيش الدمام، وكذلك أيضا الرياض وأسواق الرياض، ذهبت الغربية ودخلت أسواق الغربية كلها يعني وأسوأها، وما تعرضت لشيء، ايش يعني هذا؟ هذا الأمر الأول. ثانيا، أنت تريد أن المسألة سالمة سالم معافى تماما، ما تتعرض لأذى ولا إلى كلمة ولا إلى مرة، إذا تبقى في البيت. أنت لماذا قلنا أن احتساب أنك معرض للأذى؟ الأذى واحد يتكلم عليك في الشارع، هذا أذى، واحد يرد عليك بسوء خلق، واحد سيء، واحد خبيث، واحد قد يكون سكران، لذلك الأصل المؤمن يعرض عن الجاهلين ويصبر على ما أصابه، ويفرح أن الإنسان قد أصيب في ذات الله، أن يصاب في الله الحمد لله على أجر وعلى خير، ولا يزيدك هذا إلا صلابة، ولا يزيد المؤمن إلا ثبات وخير ورغبة في الاستمرار والمضي والتفاؤل. وأنا مكثت بعد قضية الرياض 10 أيام محجم، لا أريد أن أتحدث على الموضوع ولا أريد أن يعرف أحد، خشية أن يفت في عضد المحتسبين، فانتشر الموضوع قهرا ولم يكن مني، وكان من أناس آخرين، وكنت حرصت أني أجمع الموضوع فما استطعت حتى انتشر في كل مكان، فأتاني يعني الوفود والاتصالات والمجيء وشيء عظيم جدا، فما وجدت إلا أن الأمر قد زادهم رغبة في المضي والاستمرار والثبات، فلله الحمد لله. إضافة أن كثيرا من الناس أدخلها بناء على الفتوى بجواز إدخالها في البيوت، نفع الله بها. يقول: من معوقات الحسبة وجود منكر منتشر في مكان واحد، مثل كشف الوجه عند النساء المسلمات مع وجود غير المسلمات في المكان الواحد، وكيف ينكر على الجميع بعدة لغات، وهل يذكر هذا على المسلمات دون الكافرات؟ يذكره يعني ما أمكنه ذلك، يعني أنت كلما أمكنك تخفف الشر فخفف. دخلت مستشفى فوجدت امرأة أصلا كاشفة لرأسها وتلبس البدلة وبدون عباء، فأنت تأمرها بلبس العباء وغطاء الرأس. رأيت امرأة لابسة لعباءة الرأس لكن كاشفة لوجهها، تأمرها بغطاء الوجه. امرأة أخرى مغطية لوجهها، لابسة عباءة لكن كاشفة ليديها، تقول لها: أدخل اليدين يا مؤمنة في العباءة. فأنت تأمر كل بحسبه وكل بما يمكن، فهذا لا يعني يعني السكوت عن بقية المنكرات، افعل ما استطعت. أيضا بعض الناس يقول: تريدني أن ينكر على كل واحد؟ يعني أمامك 30 منكر، إما أنك تنكر على 30 كله ولا تسكت على الجميع. يكون هذا الشخص دخل وأنكر منكر واحد وترك 29، هذا الذي أنكر منكر واحد وترك 29 أفضل من اللي سكت على الجميع، فأنت افعل ما استطعت وافعل وشيئا فشيئا حتى تنكر أكثر قدر ممكن. يقول السائل: هل هناك تعميم يلزم النساء الأجنبيات الأمريكيات وغيرهن بالحجاب؟ نعم، هذا نظام وزارة الداخلية، وأن المرأة تلتزم بالحجاب، ولذلك هن إذا كنا في بعض المواقع نزعنا الحجاب مثل المستشفيات، يقول هناك نظام آخر في المستشفى، وفعلا يكون في بعض المستشفيات في نظام يكون مخالف نظام الدولة الأساسي، وهذا خطأ، يكون نظام داخلي وخطأ، لو احتسب عليه بعض أهل الخيار لصحح بإذن الله، فهذا ممكن يعني معالجته وتصحيحه إن شاء الله، لكنه تلزم المرأة أصلا بالغطاء، وكثير منهن آمرهن في الأماكن العامة بالغطاء فيتغطين، يعني تغطي رأسها، وأحيانا ما تكون مرتدية لعباءة وتخرجها من الحقيبة، وأغلبهن يكن مستعدات لذلك، فإذا لم تكن مستعدة وسمعت مرة ومرتين يكون له أثر تتحدث به في المجالس فيما بينهم وبالهاتف والاتصال، وأن هناك ناس يرفضون، فتبدأ تراعي مشاعر الناس. الآن الناس هنا تجده يسافر إلى الغرب أو إلى أماكن معينة ويقول: أجد في نفسي حرج ومشكلة إذا ذهبت إلى ذلك المكان، يعني من لبس عباءة الرأس بالنسبة للمرأة. ليش؟ تقول: خشية من الناس، الناس قد يتكلمون، مع أن الناس ما يتكلمون هناك، لكن ربما نظرات واستغراب، فكذلك الضغط هنا يتحدثون فيما بينهم أن هذا مرفوض في المجتمع، الناس ترفض، ولذلك قلنا أن الاحتساب الميداني من أقوى الوسائل، أحيانا يكون أقوى وسيلة والاحتساب الميداني، الضغط على الممرضات والعاملات في المستشفى في المطار. السؤال الثاني للأخ يقول: هل تحتاج الهيئة إلى موقع إلكتروني؟ هل بإمكان عمل ذلك تطوعيا وإهداء للهيئة؟ نعم، ويكون الأخ مشكور، ويسأل الله سبحانه وتعالى يجزي خير على هذا. والأمر سهل، كل دائرة حكومية وكل وزارة وكل جهة بإمكانها أن تقيم موقع رسمي. وهناك قصور حقيقة وتقصير في هذا الجانب. تجد الآن بعض الوزارات أنشأت موقعا قويا، وبعضهن لم تنشئ موقعا إلى الآن، وأحيانا المجال مفتوح حتى للفروع. فمثلا تجد وزارة الصحة، مثلا فرع وزارة الصحة في المنطقة الشرقية له موقع قوي إسلامي، موقع إسلامي جيد، وفيه الفتاوى والقرارات مجامع الفقهية المتعلقة بالطب، وأشياء طيبة ومفيدة ونافعة. الهيئات ما أنشأت إلى الآن إلا هيئة المدينة، المدينة النبوية، ولا بأس به، لكنه لا يزال. فنحن بحاجة إلى موقع آخر، وليكن مثلا يبدأ بالمنطقة الشرقية ثم بعد ذلك يرحل حتى يكون للهيئة عموما موقع رسمي. وكلما كانت إمكانياته وإخراجه والجوانب الفنية والإبداعية قوية، كلما كان أرقى وأقوى وأنفع وأوجه وأكثر تأثير، وتجمع فيه التعاميم والأنظمة والفتاوى الشرعية المهمة المتعلقة بالقضايا الاحتسابية كلها والمنكرات، ويتم فيها التواصل والتناصح والنصرة، كل هذا خير. والأخ قد يفتح موقع يعني باسم الهيئة، هذا جانب، وقد يموقع موقع في الاحتساب يعني، ويتعاون من خلال الانترنت على قضايا الاحتساب، فهو يأمر وينهى ويدعو إلى الخير وينهى عن المنكر، ويراسل الجهات الرسمية، حتى الجهات الرسمية. بعض الناس يقول: أنا مستعد بالبريد الإلكتروني أتعامل معه بكل سهولة. إذن بإمكانك أنك تراسل الجهات الرسمية بالبريد الإلكتروني. الآن مثلا وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، إذا أرسل للوزير بريد إلكتروني لابد يعرض رسميا عليه. ولذلك أحيانا يأتيهم في بعض الجهات يقول: يأتينا خطاب في بريد إلكتروني، يعني مو بخطاب رسمي أرسل بالبريد أو بالناسوخ. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها ونستفيد منها. والمفترض أن الهيئة يكون له موقع قوي، ويكون بهذه الخدمة وأعلى، ويستقبلون منه هذه البلاغات وهذه الخطابات، ويكونون واسطة خير بينهم وبين المجتمع. فأنا أؤيد الأخ وأشكره وأطلب منه المواصلة والاستمرار، وطيبا يكون هناك تنسيق في هذا الموضوع. يقول: كنت شابا ضالا مضلا، أدخلت الدش والقنوات المحرمة إلى بيتنا، والحمد لله استقمت قبل 10 أشهر. جئت أخرج المنكر الذي أدخلته بمالي الخاص، فجاء والدي ووقف في وجهي وقال: لا تخرج، مع العلم أنه من أهل الاستقامة، فلا يجوز لي أن أخرجه بدون رضاه، وأرجو منك يا شيخ أن تدعو لي بالثبات. أسأل الله لي ولك ولجميع الحاضرين والمستمعين بالثبات على دينه والاستقامة، وأن يجعلنا من عباده المتقين. لكن عليك، يجب عليك شرعا أن تخرجه، وطاعة الله مقدمة على طاعة الوالدين، فأنت ترضي الله وإن كان في سخط الناس أو في سخط الوالدين. وأنا أقترح عليك الآن أن تضع طريقة مناسبة للتخلص من هذا الجهاز الفاسد. من الأشياء المهمة في تغيير أي منكر حتى في البيت أن تضع دراسة كيف يتم تغيير هذا المنكر في البيت، قنوات فضائية، صور، أوضاع الأسرة، العباءة، الانفلات، السفر، السائق، يعني هناك طرق للمعالجة قد تمتد معك شهر وشهرين وثلاثة وسنة وأقل وأكثر، لكن لابد تضع هذه الدراسة وتبدأ بها، تبدأ بالتخطيط والترتيب حتى تراعي نفسيات الحاضرين، كيف تجعلهم يتقبلون الوضع بطريقة مناسبة. وأحيانا لا يكون الأمر واقع، يكون مشاهد، يعني كما يقال: يدخل الشيء الطيب ويخرج الشيء السيء بدون استئذان، وهذا وقع ويحصل الآن. فنحن الآن نحرص على هذا. تأتي الآن مثلا بجهاز استقبال قناة المجد وتضعه مثلا في غرفة من الغرف، ثم بعد ذلك يعطب أو يتخلف أو كذا الجهاز الأول، وتقول: بس بنحط القناة المجد، الجهاز استقبال المجد في الصالة، والجهاز الآخر موجود لكنه في المجلس، في المقلط، في غرفة أخرى، غرفة الطعام، يعني لمن أراد، حتى يقل الشر أو كذا، أو بدون كلام، أو مرة يأتون فيجدونه هناك. ثم المرحلة الثالثة تأتي بجهاز فيديو، فتبدأ تشغل هذا الجهاز الفيديو على التلفاز الذي وضع فيه أو عليه جهاز استقبال القنوات الفضائية المحرمة، وتضع في جهاز الفيديو أشرطة إسلامية طيبة يشاهدها الأطفال ونحوهم. فأنت الآن تتخلص بطريقة غير مباشرة ومتدرجة من القنوات الفضائية السيئة. أحيانا تشفير بين وقت وآخر، مرة قناة بعد 3-4 أيام، أسبوع قناة ثانية، ومرة تصيبه مشكلة الجهاز فيحتاج إلى إصلاح فيتأخر، فإذا بالجهاز موجود الآخر، يعني تخطط ترتب بأسلوب غير مباشر في فترة سفر لبعض الحاضرين في البيت من المعارضين، أحيانا تحتاج إلى تهيئة نظرية، تجيب قصة، تجيب فتوى، تجيب شريط، تجيبها كلها في فترة معينة للتهيئة الذهنية لمثل هذا. أحيانا تطرح نظريا حتى مع الأطفال لتكسبهم وتكسب رأيهم في الموضوع. كل هذه الأشياء نحتاجها لأجل شيء من التدرج. يقول: من معوقات الحسبة إضافة إلى ما ذكر عدم التأخر في إنكار المنكر، يعني التأخر يمضي الوقت دون الإنكار، لعله يقصد هذا، يعني حتى لا تمر المنكرات فيغفل عن إنكارها ويصبح يعني أمرا عاديا. جزاه الله خير على المشاركة الطيبة. يقول: من عوائق الاحتساب عندي عائق قد يكون واقعيا فيه، خصوصا إذا كان المنكر في سوق أو أمام مكان عام، وهذا العائق هو ضعف الحجة وقوة حجة من يقوم بالمنكر. كيف أنت ضعيف الحجة؟ ضعيف الحجة وحجتك الكتاب والسنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا دليل معك شرعي أن المرأة يلزمها أن تلبس الجلباب وأن تدنيه فلا تكشف ولا تعرف بالفسق والسوء فيأتيها الفساق والفجرة. لكن لعله يقصد الضعف العلمي وأن الخصم ربما يرد عليه، وهذا ممكن، لكنها كلها أيضا تلتقي مع الوهم في جانب آخر. لكن ضعف الحجة، طيب الإنسان يكون عنده حجة ولا بأس أن يتدرب مرة يرد عليه مرتين ويعرف كيف يرد ردا شرعيا على مثل هذا. من عوائق الاحتساب التي أراها هو طريقة وأسلوب الإنكار الذي قد ينفر المنكر عليه وقد يصيبه بالإحباط واليأس، يعني يصيب المنكر بناء على الطريقة التي سلكها، ربما يكون شيء من هذا. طيب، يقول: الشعور بالتدخل في خصوصيات الآخرين، هذا وهم ممكن، نعم، التردد حتى يذهب ويبتعد صاحب المنكر، يعني يعيش تردد يقدم أو لا يقدم، كيف يتبع الوسيلة فيروح المنكر وهو لم يمكن. التسويف والتأخير في مسابقة المنكر، كل هذه مشاركات طيبة وسأستفيد منها إن شاء الله تعالى. يقول: ألا ترى أن من معوقات الاحتساب الخجل المزيف من الشيطان؟ بلى. يقول: اقتراح الاجتماع الأسبوعي بين مشايخ المنطقة للاحتساب. وبارك الله فيكم، أحسنت، مقترح طيب ونافع. يقول: هناك مواقع كالحسبة وغيرها انترنت قد ترحب فكرة التعميم فتخصص صفحة لها على الموقع. ثانيا، يقول: معوقات كونها ضمن المعوقات، معوقات أعتقد كونها ضمن المعوقات، الوعي بواقع الابتلاء حقيقته واستشعاره وأخذ فكرة كاملة شاملة عنه. أحسنت، فالمؤمن مبتلى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا سيد الشهداء مع حمزة رضي الله عنه. يقول: إذا لزم على الإنسان أن إذا رأى منكر أن يغيره باليد أو باللسان أو بالقلب، فإنه في هذا الزمن تكثر المنكرات مما يصعب على المرء إذا رأى المنكر أن يمكر، فقد تتعطل مصالحه وينشغل عن القيام بإنجاز أعماله نتيجة لكثرة المنكرات التي ينكرها. أنا أقول هذا واجب شرعي، هو من ضمن الواجبات، أنت مكلف شرعا بواجبات كثيرة، هذا منها، مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، مكلف بالزكاة، مكلف بقراءة القرآن، مكلف بصلة الرحم، مكلف يعني تكاليف شرعية كثيرة، بكسب الرزق والبعد عن الحرام، كل هذه أشياء مهمة ومطلوبة منك. وكذلك الاحتساب والنهي عن المنكر هو مطلوب، وأنت ما تستطيع أن تصلي كل وقتك ولا أنك يعني تتصدق كل وقتك ولا تصل الرحم كل وقتك ولا تنهى عن المنكر كل وقتك، فقسم، ومطلوب بطلب العلم والدعوة إلى الله، فقسم الوقت على هذا كله، مرة هذا ومرة هذا. فأنت إما أن تنكر المنكر كله والمنكرات كلها أو أن لا تنكر شيئا، فأنت حاول أن تنكر بعض الشيء. يعني ما الذي يمنعك؟ أنت الآن دخلت هذا السوق لشراء بضاعة وتنصرف، هل هناك شيء يمنعك ويأخذ من وقتك ويضيع مصالحك حينما تقول كلمة أو جملة من ثلاث كلمات فقط؟ ما يمكن، أنت أصلا تمشي في الطريق وهذا تؤديه بشكل تلقائي، لا يأخذ من وقتك ولا من جهدك. فهذه أشياء يعني وهمية افتراضية أن سيمتنع الإنسان، لكن أنت ما استطعت. ثانيا، نقول الطريقة المعالجة في الموازنة بين النهي عن المنكر مع كثرة المنكرات وكثرة الواجبات الشرعية والالتزامات الأخرى والمصالح الأخرى، خصص وقت مثل غيره، لو يوم في الأسبوع، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، العصر والمغرب، يعني خصص لك وقت واجعله مثل هذا العمل، يعني حتى يكون شيء من التوازن في أداء عمل الاحتساب. ثانيا، بعض القضايا الاحتسابية التي لا تكلف الإنسان وقتا ولا جهدا يبذلها الإنسان في طريقه وفي ذهابه وفي مجيئه، أحيانا في الطريق في السيارة يتصل، يجي رقم هذا منكر، اتصل مباشرة وكلم، يكون في هذا خير كبير. يقول: إذا أمرت بالمعروف وأنا لم آتي به ونهيت عن المنكر وأنا لم أنتهي عنه فما الجزاء؟ ذكرت هذا الجواب في الدرس الماضي فلا حاجة إلى التكرار. يقول أنا ذهبت إلى أحد المحلات يبيعون سيدي زواجات، يعني أشرطة سيدي كمبيوتر لزواجات نسائية، هذا الذي يريد. يقول نصحتهم فما أدري إيش الخط غير واضح، لكن هذه جريمة إذا كانوا يبيعون أشرطة سيدي، هذه جريمة عظيمة يجب أن يكون هناك ضبط لها وضبط للمصنع وضبط للشبكة والعصابة القائمة عليها، ولا بد من إخبار الجهة الرسمية الأمنية الهيئة في الموضوع لضبط القضية، ويحتاجون إلى وقت لضبطها ومعرفة أطرافها. هناك عصابات قائمة، عصابات تسرق تبيع كلها يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتعتدي على أعراض المؤمنين والمؤمنات، فينبغي أن تضبط هذه العصابات. ما هي بقضية منكر ويتركه هو الآن، إذا نبهته ربما هذا يعني ينتبه ويحذر، لا، أمضي واشتري منه وأخبر، رتب أو لا تشتري منه، يرتب بطريقة محينة لضبطه. وقد ضبطت مع الأسف الشديد الآن، تباع أحيانا في الأسواق من جرأة على الباطل، يبسط في السوق ومعه السيدي، يقول هذه السيديات ألعاب للأطفال، وهي في الحقيقة لبيع المحرمات، ويستهدفون فئة الطلاب المرحلة المتوسطة، قاتلهم الله. بل بعضهم ربما يكون أحيانا محل مغسل، مغسل الثياب، وإذا جاءه الطفل 14 15 16 سنة يعرض عليه 3 ريال شريط فيه الدمار والإباحية، ويعرض ويمكن يستعرضه الطفل من خلال مع الأسف بعض الـ يعني أجهزة الكمبيوتر السهلة الصغيرة مثل بلاي ستيشن وغيره. ومسألة خطيرة جدا وموجودة، وما يعرفها أعضاء هيئة الأمن المعروف النهي عن المنكر، هؤلاء ما يسكت عنهم، لا بد من ضبط. يقول لو يكون يا شيخ هناك إلزام جميع فروع الهيئات بوضع موقع على شبكة الإنترنت حتى يكون هناك سهولة لإرسال خطابات خلال البريد الإلكتروني، ولهذا فوائد كثيرة من حيث المتابعة ولحفظ الرسائل السابقة، وهي أفضل من طريقة الفاكس من حيث الضياع والمتابعة، هل يمكن رفع ذلك رئيس الهيئات بالرياض الاعتماد؟ نعم ممكن، أنت صاحب قضية مهتم، ممكن 2-3 يزورون رئيس الهيئة، يزورون بعض الإخوان المحتسبين أعضاء الهيئة يناقشونهم، ويصير في زيارة إلى الرياض ويلتقون بالشيخ هناك، يلتقون ببعض الموظفين الجيدين ويطرحون القضية عليهم وإبداء الاستعداد. وقد تكون القضية الهيئة ليست كبقية الدوائر الحكومية، كل يبي يفزع وبيتعاون معها، وربما أحيانا يقول حنا ننشئ الموقع ونتعاون ونديره إن شئتم، ثم يسلم لكم كما تريدون، فهذا كله خير. لكن يقول البريد الإلكتروني وسيلة قائمة، وجهاز النسوخ وسيلة قائمة، في بعض الناس إلى الآن ما يعرف يتعامل بالنسوخ، فلا بد أن يكون النسوخ قائم، وكذلك أيضا البريد العادي. يقول أريد أن أنبه يا شيخ على أن التخصص في الوقت للحسبة لا يمنع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باقي الأوقات. عندي اقتراح يا شيخ أن تكرر فكرة لقي الباب المفتوح بين العلماء وطلاب العلم، يعني هذه طيبة، وأبشركم يعني هناك أشياء طيبة موجودة الآن في بعض المناطق في الرياض على مستوى الأحياء على مستوى الرياض، المشايخ يلتقون يتعاونون في بينهم ويتواصلون بالحق، يعني هذا التزاور وهذا الاجتماع فيه خير عظيم، وينبغي أن يستمر. وكان العلماء عليه من قبل، الشيخ محمد بن عثيمين كان قد فتح بابه، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كان يلتقي لقاء شهريا بالعلماء والمشايخ طلاب العلم، كان يفتح بابه باستمرار ليلا ونهارا يعني بشكل منقطع النظير في قضية اللقيا بطلاب العلم والمحتسبين بشكل يعني لا يوصف حقيقة، ولا أظن الندرة النادرة التي تستطيع أن تقوم بمثل يعني هذا الجهد الضخم من الاتصال بالناس والتعاون معهم والاحتساب. يقول فضيلة الشيخ المرت المنكر ونصحت صاحب المنكر فشتمني فشتمته فصرت متنرفزا، فهل علي إثم؟ أرجو إفادة. لا، أنت أخطأت حينما شتمته، أنت أعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين، هذا صفة أهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. ثم إذا جاء إنسان وتعرض لك في الطريق أنت متعرض للجاهلين فأعرض عنه، فكيف إذا كان هذا الجاهل وأنت في نصرة هذا الدين؟ احتسب، افرح، أنت في طريق الخير وأنت على أجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويتكلم فيه ويسب، يأتيه يقول أعطني مما أعطاك الله بكلام في غلظة، ويجذب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر أثره على رقبته عليه الصلاة والسلام حزا لأن ثوبه من الصوف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه، لو يجي واحد منا الآن واحد يمسك ثوبه من هنا يتغير تماما، ولا يصبر ويضرب ويعتدي ويسب، لا، كن هادئا مطمئنا مستقرا أنت إنسان عاقل هادئ تفكر في الآخرة، في دعوة الناس إلى الخير، كيف تنقذ هذا الإنسان من حال إلى حال، كيف تدعوه إلى الخير ونحو ذلك. إذا كان الجهل عليك في قضية الاحتساب، أنا لا أدعوك أن تكون ضعيف، لكنك أنت تراعي مثل هذه الأشياء وتعرض عن الجاهلين في قضايا الاحتساب، ممكن يتكلم، أمضي في الطريق لا تتعرض له ولا تقف عنده. ثانيا أنت حاول قدر المستطاع أن تكون عبارتك وألفاظ قدر المستطاع تؤدي أعلى درجات النهي عن المنكر بأقل خسائر ممكنة، كما يقال بأقل آثار سلبية ممكنة. وهناك عبارات فعلا تخفف هذا كثيرا. يقول إذا ركبت مكبر صوت في السيارة ومشيت في السوق تكلمت بالنصيحة هل في ضرر على أحد وما حكمها؟ يعني أنت اسلك الطريقة يعني المناسبة. بعض الناس مثلا، أنا أذكر لما كنا نأتي لل، طبعا بعض الناس يقول لا هذا غلط تلقائي. طيب أنت قبل تقول غلط انتظر، لا تستعجل واعرفوا يجوز ولا لا وصح ولا غلط، لا تبادر أنه غلط. وأذكر لكم ليش جئت إلى جولة وتكررت هذه الجولة مني في شاطئ نصف القمر والواجهة البحرية وكورنيش الدمام، وكنا نمشي في أماكن يكاد أن يكون جميع السيارات اللي فيها، تجد يفتح السيارة بأعلى صوت، صوت الغناء، يفتحون النوافذ، بل بعضهم يخرجون من النوافذ، وبعضهم يوقف السيارة وينزل السماعات الضخمة رأيتها بعيني عند الأبواب، يعني ما يكفي صوت السيارة، ثم بعد ذلك الصوت يضرب ويسمع من مسافات بعيدة، هنا عن يمينك وعن شمالك، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات تكثر هذه في الشواطئ في كورنيش وعلى وجه الخصوص شاطئ نصف القمر، وكذلك موجود في شاطئ العزيزية والواجهة البحرية يحصل في هذا بشكل مزعج. وكنت أي شخص أمر عليه بهذه الطريقة أقول له يعني أنصحه وأنهاه وذكره وأقف معه عن حرمة هذا العمل وأثره السلبي عليه وعلى الأمة، وكل من سمع في ميزان سيئاتك وأنت خير كيف ترضى بهذا، من اللي اجتمع عندك الشياطين ولا الملائكة وأهل الخير؟ قال لا الشياطين، كلهم يقولون الشياطين. أسأله ما حكم سمع الأغاني ونشرها فعلا؟ يقول حرام، كل اللي سألتهم يقولون حرام. فأبدأ معها أقول ما دام أنك يعني نصرت الشيطان وجمعت الشياطين حولك، يعني انصر دين الله سبحانه وتعالى وأعلن الحق كما أعلنت الباطل، ولتحضر الملائكة كما حضرت الشياطين من قبل. أبدا بعضهم وأنا أتكلم وأعطيه الشريط يشغل الشريط مباشرة أمامه، يكون في قوة في الحق وتسمع الشيخ مسافات بعيدة والناس تسمعه في خير. طيب لما كان الأول الأغاني وكل يسمعها، طيب هذا جزاه الله خير صار يشغل الشريط الطيب ينفع الله. وأذكر يعني عددا منهم بهذه الطريقة، بعضهم يترك السيارة والباب مفتوح والصوت يضرب أغاني وموسيقى، نعطيه الشريط بالكلام الطيب وأمامنا وحنا نتكلم حنشغل أمامنا، يقول والله أبدا ما تمشون لين تسمعون. وأذكر في أحد الطرق كلمنا هذا وذاك والثاني والثالث والرابع، فأصبح الطريق كأنك تمشي في تسجيلات إسلامية، يعني ما شاء الله هذا يشتغل بالخير محاضرة، هذا كله خير، أنت بسبب أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر كان لها أثر كبير جدا، فلماذا تتردد؟ مرة من المرات كنا في مواقف يجتمع فيها الشباب وكل جالس ويجلسون، اللي معه عود واللي معه طبل واللي معهم مسجل وشيشة ويشغلون الأغاني، بعضهم يرقص عليها وبعضهم، هذا موجود في المواقف. واحد جزاه الله خير قال بسوي مثلهم لكن في الخير، يدور عليهم بالإنكار والناس تستجيب، حط وضع المسجل جالس مثلهم لكنه محاضر، وجاب الشاهي والقهوة وصار يدعو، وصار يجتمع عنده 25-30-35 من هاللي في المواقف من هنا وهناك وتجمعات الشباب، وصار الدعوة إلى الخير وكلمة ويشرب القهوة ويشرب الشاي ويسمع الكلمة الطيبة. وسبحان الله ما وضع الخير في أي مكان إلا خشع المنكر، ويؤتون بأساليب إخوة الجميع نجده يستجيب. مرة من المرات كنت هنا قريب في الخبر الواجهة البحرية، ما وجدت إلا السيارة مسجلها قوي جدا وفاتح الأبواب، النوافذ كلها وفاتح الأبواب والصوت قوي، صوت الأغاني جدا، ومكتوب على السيارة من الخلف الخرج. وجئت أنا وقفت عند السيارة مباشرة بطفي المسجل، فإذا جاء قال أنا صاحب السيارة، قلت من وين صاحب السيارة؟ قال أنا، قلت طف المسجل، فطفاه، قلت أنت من الخرج؟ قال إيه، إيش فيها؟ قلت الخرج ديرة الشيخ عبد العزيز بن باز أهل العلم والدعوة والدعاة إلى الله، أنت معقول أنك من الخرج؟ أنت من أهل السنة؟ قال أنا من أهل السنة من الخرج. فتغير وتلون وجهه وتأثر، قال الآن والله أعطيناه الشريط، إن حنا ننتظر منك، أنت جاي هنا مفروض تدعو إلى الله، أنت الآن تنفع المسلمين تنشر الخير، ما هو بالعكس. قلنا هذا يمكن ليس من أهل السنة أصلا اللي يفعل مثل هذه الأفاعيل، وتجده مباشرة الاستجابة قوية. مرة من المرات وجدت هذا في الرياض، وجدت ناس يرقصون عند السيارة، وجئت عندهم بطريقة مناسبة، من حسوا بوجودي ركبوا السيارة ويهربون. يعني فيه جانب الحياة موجود، وعلى أنهم انتبهوا لي فأنا أشرت عليهم، فالتفت إليه السائق، من يلتفت خلاص يضعف انتظر، فوقف وجئت إليه وجيت بكلمة، قال حنا عارفين أدري حنا نقول حنا يعني غلطانين واللي سوينا حرام، حلق اللحية حرام، أنا ما كلمته لا عن اللحية، جاي بكلمة بس عن هذا الموضوع. قال جزاك الله خير والله يثيبك، قلت أنا عندي شريط أعطيكم إياه. المهم جيت لأعطيه شريط، قال جزاك الله خير وهذا عندنا بعد شريط آخر طيب أبيك تسمع. قلت الله يجزاكم خير وهدية متبادلة، بس أبيكم تشغلونه قبل لا تمشوا. ومن الأشياء المهمة في إعطاء الشريط، يعني التجربة تبينت أنك لما تعطي الناس مجموعة شريط وكتاب ومطوية يستفيدون منه، لكن ليست الفائدة حينما تعطيهم شيء واحد، مطوية واحد يقرؤونها، كتاب شريط واحد، تعطي شريطين يسمع الأول والثاني يمكن يضيع. هذا خاصة مجتمعنا، حنا في بعض المجتمعات الأخرى يكونوا من دول أخرى لا يحرصون على الحقيبة والكيس، أما نحن عندنا تفريط، ولذلك تحرص على الشريط أحيانا يكون مفتوح، أو تعطيه إياه تقول له إذا تكرمت شغل الشريط الآن، أو تقول له والله عندي طلب الله يبارك فيك، تفضل أبيك تشغل المسجل الآن فيستجيب، يكون في هذا خير كبير.
الاحتساب والإعلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع الإعلام ودوره في الاحتساب. أرى أن الذي أمامي هم نخبة وخيرة حريصون على قضية الاحتساب وعلى نصرة هذا الدين، فمن المناسب أن أضع مقدمة تناسب المقام في كيفية الاستفادة من الإعلام في الاحتساب. الإعلام هو من أقوى وسائل التأثير على الناس في الآراء، في الأفكار، في المفاهيم، في القرارات، بل حتى القرارات السياسية الكبرى تخضع للإعلام. حتى في الانتخابات العالمية الذي يرشح غالبا هو الأقوى في الإعلام، ولذلك المرشحون والأحزاب يكونون خاضعين خانعين للتجار أرباب الأموال الطائلة الكبيرة لرغباتهم وما يشتهون، لأنهم هم المؤثرون في قضية الإعلام وبذل الملايين في الدعاية لفلان أو غيره. قضية الإعلام قد تهزم دولة وتهزم جيش. الإعلام، أمريكا المتغطرسة في الصومال هزمت بسبب الإعلام، حينما جر ذلك الجندي الأمريكي حينما قتل وجرد من ثيابه ومثل بأعضائه، فجره النساء والناس وفي الأسواق في الشوارع، ونقلت هذه الصورة عبر العالم فأثرت على الرأي الأمريكي، الشارع الأمريكي، فرجع الجيش الأمريكي بسبب الإعلام. وإلا لو لم يعني تظهر هذه في الإعلام ما سبب ذلك ضجة عندهم وأثر في الرأي العام. قضية حرب أمريكا مع العراق حينما بدأت، أقوى ضربة وجهتها العراق لأمريكا لم تكن بالسلاح ولم تكن بذكر عدد القتلى أبدا، هي قضية إعلامية كانت، حينما أظهروا بعض الأسرى الأمريكان فجن جنون أمريكا، لأن هذا يهزمهم، لأن الإعلام هو القضية المؤثرة في الساحة. ولذلك أمريكا لما كانت تعيش الحرب على طريقتهم القديمة كان لهم نظام داخلي ونظام خارجي في قنواتهم الفضائية، قناة فضائية لها إخبارية داخلية وقناة إخبارية خارجية، يعني لا يزالون حريصين على تغليف أمريكا والحرية وحرية الرأي والإعلام، رجعت إلى هذه الطريقة مرة أخرى، وإن الإعلام الداخلي له خصوصية لأنه هو المؤثر على القرارات فيما بعد. الإعلام قضية خطيرة جدا، قضية مؤثرة في أشياء كثيرة، ولذلك يا إخوة الذي لا يتصل بالإعلام لا يعرف الناس عن شيء، وإذا وصل للإعلام وصل ما يريد. فحديثي معكم الآن هو حديث لفئة معينة، يختلف تماما حينما تحدث مثلا في قناة فضائية فيسمعني الملايين أو يسمعني يعني مئات الآلاف، الوضع يختلف تماما، التأثير يختلف. فوسيلة الإعلام، وسائل الإعلام، وسائل مؤثرة مهمة نحن تقاعسنا عنها. لماذا تقاعسنا عنها؟ هذا الموضوع قد يناسب أن يؤخذ بدرس الأمس في العوائق، ومن المناسب لأهمية الموضوع كبر حجمه
جعلت في درس يعني خاص. هناك إحجام نسبي عن الإعلام، ما السبب؟ كان له أسباب. الأسباب كان في السابق قبل 10 سنوات و15 سنة كان هناك تردد في الدخول في الإعلام، تردد فقهي، تردد بالنظر إلى المصالح والمفاسد، إلى أن هذه الصحف مفاسدها أكثر فليس من المناسب الدخول فيها، اجتهاد ورأي، وقد يكون هو المناسب في تلك الفترة مع ضعف الخير وضعف قلة أهل الخير. التلفاز ربما هذا يعني إقرار وجوده ودخوله في البيوت، ولم يكن أمام الناس إلا أن يقولوا لا يدخل هذا في بيوت الناس الصالح، حماية محافظة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز ما يخرج في التلفاز، كان له بذلك سبب فقهي في قضية التصوير، وإن كان يدفع الناس مراعاة للمصالح والمفاسد من وقت مبكر، لكن كان أكثر المشايخ وطلاب العلم على خلاف هذا الاتجاه. هذه قضية فقهية كانت موجودة، ومن أدرك ذلك الوقت من طلاب العلم والمشايخ يدركها تماما. اتسع الإعلام وتوسعت قوته وظهرت القنوات الفضائية، وعمرها الآن أكثر من 10 سنوات، وأصبح التأثير أعظم وأبلغ وأقوى، وأصبحت الآن الدول بأكبرها تخشى من الإعلام وتخاف، لأنه يؤثر عليها تأثير عظيم جدا في القرارات وفي المواقف وفي أشياء كثيرة للغاية. فأصبحت الحرب الحقيقية هي حرب الإعلام. أنت أقوى في الإعلام فأنت الأقوى، أم ضعيف إعلاميا فأنت الضعيف. المشايخ وأهل العلم في السنيات الأخيرة يكاد أن يتفقوا تقريبا على أهمية وضرورة الدخول في الإعلام ومدافعة الشر فيه. الدخول في الإعلام من خلال وسائل الإعلام الشرعية أو الإسلامية الصحيحة السليمة، هذه مجلة إسلامية يعني منضبطة بالضوابط الشرعية فندعو من خلالها، هذه قناة إسلامية ندعو من خلالها. طيب الوسائل التي تأتي بعد ذلك فيها شر، لكن شرها ليس كثيرا جدا، وليس المقصود منها هو الإفساد ونشر الرذيلة، فأيضا شريحة كبيرة من مشايخ طلاب العلم يرون الدخول والمزاحم ودفع الشر، إلا أن تكون الوسيلة خبيثة بذاتها من أولها إلى آخرها، ورقص ومجون وفساد، ثم يأتي الشيخ ليتحدث في ذلك المكان يعني الموبوء، فأكثر المشايخ وطلاب العلم على الانسحاب وعدم المشاركة. نجحت البرامج في الفترة الأخيرة، البرامج الإخبارية كان لها السبق، وكان الناس كان يظن أن الناس يتابعون البرامج الفساد والإفساد فقط، لا، تبين أن البرامج الجادة تجذب الناس، وأن البرامج الجادة الإخبارية أو غيرها تجذب الناس، ولذلك القنوات الآن أشهر القنوات إقبالا من قبل الناس عليها هي القنوات الإخبارية القوية الصريحة الجريئة، البرامج الجريئة القوية تقبل عليها الناس. أفضل البرامج التي يقبل عليها الناس والتي حققت نجاحا كبيرا هي البرامج المباشرة، وأصبحت يعني أمرا واقعا وفرضا لازما، الناس ما يستطيعون دفعه، حتى أصحاب التحفظ والتردد من التوجهات الرسمية وغيرها ما يستطيع يمتنع، لأن هذا السوق. إما أن تقدم برامج حية بهذه القوة وتتحمل ما فيها مما يحصل أحيانا، مهما كان مهارة من يدير اللقاء قد يطرأ طارئ وقد تطرح أشياء مخالفة أو صعبة أو محرجة، لكنها في الحقيقة أصبحت أمرا لا بد منه، ويتحقق من خلالها تأثير بالغ وقبول واستجابة من الناس. لما حققت النجاح بدأت القنوات كلها تبحث عن البرامج الحية المباشرة، وتبين لها أن هي لها القبول عن الناس في السوق، في نظر قبول الناس، الناس تريد ماذا؟ دخل أهل الخير في الإعلام، فكان دخولهم ضعيفا من جانب تقليدي ومن جانب آخر ضعيف. أما الوجه التقليدي فيه فهو ماشي، تقديم دروس، تقديم محاضرات، تقديم لقاءات وفتاوى، وهذا شيء طيب ونافع وناس تحتاجه ويمضي في طريقه. فليست قضيتنا حينما نطرح قضية الإعلام أن الشيخ يخرج في برنامج، هذا نوع مهم ويمضي، لكن البرامج بأنواعها وأشكالها التي تقدم للناس ما هي؟ لما كان أهل الخير يترددون في هذا الموضوع وينشغلون في بعض الأمور الجادة عندهم كطلب العلم ونحو ذلك، انبرى للإعلام من أهل الخير من الناس الملتزمين ضعفا، قد يكون عندهم ضعف في الإيمان، ضعف في تطبيق، ضعف في المفاهيم الشرعية، فظهر عندنا الإعلام المرئي. إذا جئت للتسجيلات الإسلامية الآن أو قبل سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وست، فإذا به هو بعض المسرحيات وبعض أفلام الرسوم المتحركة، وهذه المسرحيات والمشاهد لا تتجاوز غالبا أن تكون سخرية ببعض اللهجات، أو أحيانا ما يكون لها هدف واضح، بل في بعض البرامج وبرامج الأطفال التي لا يكون فيها هدف، بل أحيانا ما فيها تحضير ولا فيها استعداد، بل أحيانا يكون هناك ليس هناك قدوات حسنة أمام الناس في سمتهم ومظهرهم في كلامهم في نطقهم في انضباطهم، ليسوا قدوة شرعية، لكن ما أمامنا إلا هذا، فإحنا نرضخ ونقول هذا هو الإعلام الإسلامي الذي أمامنا وهو الموجود في التسجيلات الإسلامية. حتى سألني مرة أحد أصحاب التسجيلات شريط فيديو في كيفية صفة الصلاة، وهو قد صور في إحدى الدول العربية، وكان الذي يقدم البرنامج أصلا لا تظهر عليه سيما الاستقامة، وكان التطبيق وفعل الصلاة على غير السنة. نحن الآن في هذا البلد واتباع السنة وتطبيقها وكثرة أهل العلم وطلاب العلم والحريصون، ومع ذلك ما تقدمنا في هذا الموضوع ولم يقدم وسيلة إعلامية لإيصالها للناس. لم ينبري أهل الخير والمشايخ وطلاب العلم بتقديم مشاريع واهتمام وعناية بهذا الموضوع، ويأخذ منهم نصيب كبير من الاهتمام والعناية والدراية والتفرغ. كان هناك قصور وتقصير، حينما تأخرنا قليلا سبقت القنوات الفضائية وتقدمت، فكان اللحوق في شيء من الصعوبة. الإنترنت لما ظهر مع قوة أهل الخير ثباتهم واهتمامهم بالكمبيوتر وغيرها أمكن الاستدراك والدخول مباشرة. أنت إذا تأخرت سنة وأشهر وسنتين يفوت عليك القطار، لكن الإنترنت ما تجد هناك خلل. وأهل الخير ما نستطيع أن نقارنهم نقول مثل القنوات الفضائية، لا، سبقوا ولهم حضور ووجود قوي. أما وسيلة القنوات الفضائية فلم تزل، وهي من أقوى الوسائل، الصحيفة قوية، الإذاعة قوية، وكلها وسائل مهمة، والمجلات قوية، لكن أقواها هي القنوات الفضائية، هي التي تدخل في بيوت الناس. ظهرت الفتاوى بالتحريم القنوات الفضائية من الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين وغيرها، لما فيها من السم الزعاف لا زالت على هذا. لكن 90% 95% من المجتمع أدخل القنوات الفضائية، وزعت بمئات الآلاف، وزعت الأشرطة، الخطب كثيرة، لكن فيه ضعف عام في المجتمع. فلا بد من البديل، هذا هو الحل، والبديل الذي يغزو الناس ويصل إلى بيوتهم ويدفع هذا الشر ويبعده. تقدمت قناة المجد يعني بمشروع إسلامي رائع طيب، حينما أتت بقناة المجد وجاءت بمشروع جميل محافظ على بيوت الناس بجهاز استقبال لا يستقبل إلا قناته، فكانت قناة ثم فتحت الثانية والآن فتحت الثالثة، وهي تمشي في مشروع إلى أن تتجاوز 30 قناة، وهذا يدفع به شر عظيم عن الأمة وعن البلاد وعن المجتمع حينما يكون البديل. البديل إذا جاء البديل يسر الأمر وسهل. هذا لا يعني توقيعا وإقرارا في اتجاه إسلامي، هي القناة الإسلامية الوحيدة ولا شك التي تلتزم وتنضبط بالضوابط الشرعية. ما في صور النساء، النساء ما تخرج، الموسيقى والأغاني غير موجودة، يعني المحرمات مهم موجودة، لكن في بعض المخالفات التي يكون فيها بعض الاجتهاد يكون فيها التناصح والتواصل، هذا موجود، وينبغي أن يكون هناك مناصحة، لأن القناة لنا قناة إسلامية، هذا اللي عندنا الآن، فينبغي أن يكون هناك محافظة ولا يكون هناك التعامل معها كما نتعامل مع بعض القنوات الشر الأخرى بالإنكار العلني والرد، هذه لا، بيننا وبينهم تتصل، ترسل لهم بريد إلكتروني، اتصال هاتفي، في مناصحة، والله خروج الفتيات مهم مناسب بهذه الطريقة، وخاصة في بعض البرامج والبناطرين والبنات وتعلق قدوة غير جيدة، يعني بعض التوسع في النشيد، ظهور أصوات النساء في الأناشيد وغيرها، تذكر بعض الملاحظات وتقدم بأسلوب طيب وبأسلوب مناسب، لأنهم يتقبلون، وثبت هذا أنهم يعني حريصون كل الحرص على الالتزام بالمنهج الشرعي، بل وعلى تقدير رأي أهل العلم والمشايخ وطلاب العلم واحترامه، حتى لو لم تكن هناك قناعة شرعية بالمنع في بعض الأشياء، لكنهم يقدرون ويدركون أن القناة لجميع أهل الخير والصلاح والاستقامة. إضافة أن كثيرا من الناس أدخلها بناء على الفتوى بجواز إدخالها في البيوت، نفع الله بها، فبعض السجون استبدلت القنوات الموجودة بها، بعض المستشفيات استبدلت بها، بعض دور وإن كانت قلة لكن بعض الشقق المفروشة وبدأت تستبدل بها، كان فيها خير، يعني يدرأ بها شر. بيوت كثيرة جدا ولله الحمد أخرجت القنوات الفضائية وأتت بقناة المجد، يعني بديل، كان الناس يقول الأطفال والأولاد عندنا ماذا نفعل، الآن هذا البديل موجود، حتى الأخبار تأتيك بالأشياء العامة الموجودة في القنوات الفضائية، عامة الأحداث الكبرى والأحداث الأساسية تأتيها وتراها وتشاهدها، لكن لا يزال هناك قصور، وهذا القصور كبير جدا، وهذا القصور يكون في نوع البرامج المقدمة، في اللغة النمطية واللغة التقليدية، وضعف من تقدم بها. لما ظهر بعض الضعاف في تقديم هذه البرامج حدث عند الناس مشكلة التقليد، وأن الإسلامي إذا قلنا برامج إسلامية معناها أنها لازم تكون بهذه النمطية الموجودة، برامج تقليدية ضعيفة المضمون، لا تحمل هدفا قويا، تهدف إلى إضحاك الناس، طريقة إضحاك الناس وتحريكهم بوسائل محدودة معينة. والله تعالى تجد البرنامج اليوم نفس البرنامج اللي قبل سنة بنفس الطريقة وبنفس الوسيلة وبوسائل محدودة وفيها شيء من البساطة. تعال يلتقون بأطفال ولا برجال في الطريق، نفس الأسئلة، كرر هذه الجملة 7 مرات أو 5 مرات أو 3 مرات، يعني بنفس الطريقة وبنفس البساطة وبنفس الضعف، وظن منهم أن هذه هي الوسيلة الناجحة. لا، هذه نمطية وتقليد وضعف. أيتم الجديد، وينبغي أن ينبري نوعيات جيدة، بل حتى لما تدخل بعض الناس الجيدين وبعض الناس والقدوات الطيبة قيل لهم تعال قدم برامج، جاء يقدم وقلد نفس الطريقة السابقة، لأنه يعيش مشكلة التقليد. وحنا عندنا أزمة أن الناس مقلدة، المقلدون هم الأكثر في الأمة، الأقوياء قلة 2-3-4-5%، الأغلب هم المقلدون، شوف نفس الطريقة فيفعل مثله، ما يأتي بالجديد. هذا حتى في المخيمات، حتى في غيرها نفس الطريقة. الآن لما تأتي القناة المجدية تصور المخيمات نفس الطريقة، المخيم في الشرقية، في الغربية، في الوسطى، في القصيم، في أماكن مختلفة، نفس النمطية والطريقة، مع أن هذه ثبت أنها غير ناجحة وأنها ما تشد الناس وأنها ما تجذبهم على الوجه الصحيح، تجذب فئة محدودة وقليلة وهم من أهل الخير لأنهم ما عندهم إلا هذا. أما أهل الفساد وأهل كذا هذا ما يشدهم أصلا، لأنهم تجاوزوا هذه المرحلة وأشياء كثيرة تشدهم بأقوى من هذا. أضرب لكم مثالا عمليا لمثل هذا لفك عقدة التقليد التي نعيشها ونحن على الشيء. هذا مخيم حصل قبل فترة في إحدى المناطق، وكنت قد تدخلت فيه شخصيا بسبب يعني مشاركتي فيه بجمع التبرعات، هذا قبل 2 أو 3 سنوات، وطلب مني الأخوة مشاركة فيه، وكان هذه المشاركة كانت قبل المخيم بأيام قليلة، فسألتهم عن البرامج فذكروا أنه كل يوم محاضرة، قلت وباقي البرنامج؟ قالوا متروك لبعض الشباب، فرقة ومركز صيفي وكذا وكذا. قلت ما هو المضمون؟ قالوا ما ندري. جيت لأشاهد المضمون فوجدته هو المكرور، مشاهد تمثيل، تقليد أصوات، تقليد لهجات، ونفس الطريقة نفس النمطية. قلت لهم إن هذا لا يأتيه الفئة المقصودة المستهدفة، الفئة المنحرفة، هذا ما يريدونه، المتعة والمرح والأشياء هذه بهذه الطريقة هم تجاوزوها، عندهم من الوسائل ما يجدهم بأقوى بعشرات ومئات المرات، ملوا من هذا، يريدون شيء جاد. ليس من الصحيح أن الترفيه هو اللي يجذب الناس، لا، ضع برنامج جذاب، الجاذبية لا يلزم أن تكون ترفيه، جاذبية قد لا تكون بغير الترفيه. فانظر إلى قناة مثلا الجزيرة، أقوى قناة جذبت الناس، شو السبب؟ مع أنها جادة ما فيها أفلام ولا فيها الفساد والمجون المشهور، وإن كان فيها أشياء محرمة كثيرة وصور النساء ومذيعات وأشياء سيئة، لكن ليست هذا هو سبب الجذب، جذب الجدية في الأخبار وفي عرضه. فقد تكون أحيانا قوة الجاذبية في المضمون. فاختلفت معهم في الموضوع، قلت أنا جمع التبرعات لأجل هذا ما يصلح، لا بد أن يكون هناك برامج أخرى. فكان مدير المخيم يخالفني في الرأي، ولو ألححت عليه لاستجاب، ولكن اتفقنا على أن ننتصف، فقلت أنا ليس نصف البرامج ولك نصف البرامج، فوافقوا على هذا. وقدمت لهم 3 برامج في هذه الفترات، وهم قدموا 3 برامج على طريقتهم المعتمدة، ورأوا رأي العين ما حصل. والذي يعني شاركت فيه هو كان اتصال قبل المخيم ب3 أيام على مسلم جديد، هذا المسلم أمريكي كان يهوديا فأسلم وهو في الدمام، فدعي يعني واستضيف في هذا المخيم، ما فيه أي إعلان لحضوره. لما حضر امتلأ المخيم، اصطك، والناس في خارج المخيم يستمعون ويتابعون، وأغلب الحضور هم من الفئة غير المستقيمة، من أصحاب البناطرين والقصات ونحو ذلك. كان هناك إقبال كبير، كانت تنقل عبر غرفة حامل المسك، امتلأت الغرفة، فتحت الغرفة الثانية وامتلأت، وكان مدير الغرفة يقول الأخوة المسلمين يخرجون، افتحوا المجال لغير المسلمين. لقاء ما أعد له يعني سريع وعاجل، لكن فيه عنصر الجاذبية، وجاءت الناس فتأثروا، وكان صاحب سمت واستقامة والتزام، مطلق لحيته وسمته وثيابه، كان يأمر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر هؤلاء الشباب، وسمع ما حرم الله والذهاب إلى أمريكا وديزني لاند، كان كلامه يعني مؤثر وجيد وقوي، وقد استمعت إليه من قبل فكان كلاما يعني جميلا، وبكى فأبكى. هذا برنامج جذب الناس وجذب الفئة المستهدفة، وجذب وحقق المقصود. وكان هناك برنامج آخر لقاء مع التائبين من كانوا متورطين في المخدرات فتابوا وأصبحوا دعاة إلى الله فاجتمعوا كل أن يذكر تجربته ونفس الطريقة امتلأ المكان. وكان هناك فقرة ثالثة أيضا حققت نجاحا قويا بعد البرنامج مباشرة أحيانا وفي يوم آخر أو في بعد محاضرة والناس بأعداد هائلة تأتي فقرة أولئك الشباب حينما يأتي قضية المشاهد وبنفس النمطية والطريقة التقليدية وبعض المشاهد التي تكون في هذه المسرحيات وأناشيد ونحو ذلك. فإذا بدأ البرنامج انحسر الناس ويصل بقاء الناس إلى الخمس وتبين أن الفئة التي تأتي هم من الفئة من الشباب المستقبل، أما الفئة المستهدفة القليل الذي يبقى منهم، لأن هذا أصلا ما يعنيه ولا يراه ولا يستفيد منه كثير. فينبغي أن لا نكون مقلدون، بمعنى أن الشخص الذي يريده أن يستفيد لا بد أن نبين له نحن المستقيمين والملتزمين والدعاة أن عندنا ترفيه وعندنا أشياء تضحك وأشياء، هذه الطريقة غير صحيحة. بالعكس، بل بعضهم صار عنده انطباع هؤلاء إذا أرادوا أن يقدموا برنامج فهم مهرجون، بل هذا أشياء لا تليق وغير مناسب وينتقدهم غير الملتزمين. أول صحيح قدم برامج جادة جذابة، ولذلك أهل الخير هذه الفئة التي قدمت بعض البرامج، نأتي بفئات أخرى تقدم بعض البرامج وتدخل حتى لو كان الدخول مع الناس وفي الشوارع وفي المناطق مع فئة الشباب التائب، وكيف تدخلهم، كيف تقنعهم، كيف تدعوهم، كيف تجذبهم، وكيف تأتي عليهم. وحتى لو التقيت مع الناس وفي أماكن عامة ما تطرح الطريقة التقليدية البالية قليلة الفائدة، حتى توصل كل لقاء وكل موقف لك هدف فيه تلتقي بأناس. عندك مشكلة، ابنك ما يصلي الفجر في المسجد، ايش موقفك؟ ثقيل النوم، ماذا تفعل؟ فوجئت في يوم من الأيام أن ابنك يدخن، ماذا تفعل؟ أنت الآن تطرح وتطرح السؤال ويجذب الناس ويفكر في الحل، لكن شيء ينفع الأمة ويعود عليهم بالخير. هذا يذكر وسيلة الساعة، النوم المبكر، أهمية الصلاة، وجوبها، نشر المهم، الناس تعيش قضية وقضية فيها خير ودعوة، بخلاف لما تذكر سؤال ما له هدف إلا أنك بس تريد أن تتكلم. لذلك يا إخوة، قضية الإعلام هي قضية كبرى واسعة تحتاج إلى تصحيح المفاهيم من قبل أهل الخير حتى يدركوا يعني قضية الإصلاح فيه. إذا جينا إلى موضوع الصحف، بدأت بعض الصحف عندنا، يعني الصحف غير إسلامية معظمها، لا يوجد صحيفة إسلامية يومية سيارة تبتعد عما حرم الله. في صحف أسبوعية لكنها صحف يعني في الغالب أن لغتها لغة المجلات الثقيلة العلمية، فيها ميل إلى التخصص، في طبقة مثقفة فيها قضايا يعني تحليل اقتصادي وسياسي ودراسات. لكن الناس هذه لا تخاطب دهماء الناس وعوام الناس، يبون جريدة السيارة اليومية اللي فيها الأخبار المحلية واليومية والأخبار يعني العالمية وشركات ومؤسسات ودوائر حكومية وإعلانات نجاح وقبول، وكل هذه الأشياء تكون موجودة وتكون بلغة سهلة وفيها وفيها، لكنها منضبطة بضوابط الشرع، فيها ما يريد الشخص العادي وفيها ما يريد الشخص المثقف والقوي، لكنها ملتزمة بمنهج الإسلام وبالضبط. ما في صورة امرأة، ما في فن وتمثيل وغاني ومغنيات وكلام، ما في الأخبار عن الرياضة وغيره. الأخبار عن الرياضة ليست إذا قلنا رياضة فإن المراد بها يعني الفريق الفلاني والفراق الفلاني، تلميع أفراد يعني طبقة معينة، وأن تعلم وأنا أعلم والجميع يعلم أنك ما حد يفكر أن ولده يدخل هذه النوادي، وأن النوادي هذه أصلا الواحد ما يرى أن ولده فلح حينما دخل. ما أحد يقول والله أريد ابني أن يكون كذا، يعني بعضهم يقول أريد الآن ابني، يعني كان في السابق طيار، مهندس، طبيب، الناس الآن زادت مع الوعي، لا أريد أن يكون شيخ، إمام، حافظ لكتاب الله، داعية إلى الله، بالإضاءة، أو طبيب أو مهندس، بس بقول أبي لاعب، ومعروف أنه وسط مهترئ ضعيف منحل غالبا غير مستقيم، من يستقيم في الغالب ما يستطيع البقاء فيه، ومن بقى فيه في الغالب أنهم تراجعوا، الوسط غير نظيف، بالإضافة إلى أمور أخرى تحصل. ولذلك ليس هذه الرياضة، لذلك بعضهم نجح حينما ذكر الرياضة يذكر أشياء متعلقة بحاجة الناس إلى الرياضة، مو ناس يلعبون الرياضة أن تنقل أخبارهم، لا، الناس ماذا يحتاجون من الرياضة، ما هي الرياضة التي تبني الجسم، ما هي الرياضة التي تخفف الوزن، ما هي الرياضة يحتاجها مريض القلب، مريض السكر، المقعد كيف يمارس الرياضة، أنواع الرياضة بأشكالها، الذي يحتاج المزيد، الدفاع عن النفس، أشياء كثيرة جدا ممكن تطرح، لا بأس، هذه مباح حينما تتكلم عن أشياء يعود على الناس من نفع والفائدة. ذكرت لكم في لقاء مضى بأن هذا من البدائل، وأرى أن قضية الإعلام هي قضية كبرى ولا يمكن أن أطرحها من زاوية محددة فقط في قضية النهي عن المنكرات، فلا بد أن أطرحها أولا بكلها لأن الإعلام كله وسيلة بديلة، هذا البديل يدفع الله به شر كبير جدا عن الأمة. نقوم به بإتمام رسالة الأنبياء والمرسلين أو بالسير في طريق الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت إذا دعوت إلى الله على بصيرة فأنت قد سرت في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا طريق الأنبياء والمرسلين. ونحن هدفنا الدعوة إلى الله ونشر هذا العلم والحق والخير وإيصاله إلى الأمة. كان في السابق وسيلة الخطبة، وسيلة الرسالة، كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه وسائل إعلام وإيصال واتصال. الآن عندك ثورة في عالم الاتصال، يعني الأمر يتقدم بالثانية والدقيقة، ولابد أن نستفيد من هذه التقنية العظيمة والدخول من خلالها وإيصال الدعوة إلى الأمة، سواء كان بالقنوات الفضائية أو بالأنترنت أو بالصحيفة أو بالجريدة أو بالمجلة. مليار شخص في الصين معظمهم من الوثنية يعبدون الأحجار، كيف توصل الدعوة إليهم؟ الآن فيه مجال لتوصل الدعوة إليهم بطريق سهل وإلى أعداد هائل تدعوهم إلى الإسلام. نحن تقاعسنا فما قمنا بهذا الواجب. بعض الناس أصلا ما يفكر في موضوع دعوة غير المسلم إلى الإسلام حتى لو كان يعمل في المحل القريب لديه، هذا خلل. أنت مسلم فأنت تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الله، تدعو غير المسلم إلى الإسلام، وتدعو المسلمين إلى أحكام الإسلام والتمسك به، وتنهاهم عن الشرك وعن الكفر وعن الفسوق والعصيان. فالاحتساب هي قضية لا تنفك عن قضية الدعوة إلى الله. هناك وسائل عملية في الاحتساب والنهي عن المنكرات من خلال الإعلام، مباشرة وغير مباشرة. الأولى السعي في إيجاد الإعلام الإسلامي، لأنه بديل عن الشر العظيم الذي نواجهه من كل جانب، وينقصنا الآن بقوة وسيلة الصحيفة. ثانيا دعم القنوات الفضائية الإسلامية، هذه أيضا من المشاريع المهمة كبرى. ثالثا تهيئة من يقوم بتقديم هذه البرامج على أكمل وجه وببراعة عالية، والبعد عن النمطية والتقليد والضعف والميل إلى اللين والتساهل والتسامح ظنا منهم أن هذا هو الذي يجذب الناس. إذاعة القرآن الكريم الآن أفضل قناة إذاعية في المملكة. كيف نعرف أنها أفضل؟ أفضل من الناحية الدنيوية، يعني شرعا هذا ما في الكلام، لكن من حيث إقبال الناس، الناس أكثر ما تستمع الآن إلى إذاعة القرآن الكريم. شو السبب؟ طيب الأخرى فيها الأغاني والموسيقى لكن هذه تختلف، فيها برامج جادة الآن كثيرة وقوية معتنية بقضايا المرأة وقضايا الطفل وقضايا الشباب، ولقاءات حية وبرامج حيوية، مع أن ما تجد فيها تساهل، ما فيها عنصر نسائي، ما فيها نشيد، ما فيها تمثيل، ما فيها، مع أنها جادة وجذابة وقوية خاصة في السنين الأخيرة، تقدمت تقدما كبيرا حتى أزعجت أهل السوق والعلمانيين والصوفية، لأنها يقولون ما هي بقرآن كريم، هذه صارت لها وضع آخر، هم يريدون يكون قرآن بدون تفسير لأن الناس ما يفهمون القرآن فيمضي، حينما يكون لا بيان وتوضيح وبرامج ووسائل اختلف الحال. فإذاعة القرآن الكريم الآن لها نفع عظيم في الأمة، فيها خير ويدرى الله بها شر كبير، ومع أنها جادة. وبعض الناس الآن لو تيح له فرصة أن يقدم إذاعة على طول سيلجأ إلى التسامح والتساهل وندخل العنصر النسائي، ويقدمنا برامج ودروس ومحاضرات ويتلون كتاب الله مثل الرجال، مرة امرأة مرة رجل، ونفس البرامج الحية يكون كذلك. هذا يطرح بعض الإسلاميين، أنا أشوف بعض الأخوان يبتسم أقول بحق لكم ذلك، لكن هذا مطروح الآن. بل بعضهم يقول ليش إذاعة القرآن الكريم ناشفة ما فيها عنصر نسائي، وليش ما نشوف التسجيلات الإسلامية محاضرات للنساء؟ وهذا اتجاه حقيقة يصب في دعم الليبراليين والعلمانيين، وحنا ما نشكر. الآن هم طرحوا قضية المرأة، أنت رح تعينهم بالإضافة والشرع. يا أخي المرأة لم يشرع لها أن تؤذن للرجال ولا تأم الناس في الصلاة، إذا أخطأ الإمام ما تفتح عليه بالتسبيح وإنما تصفق، إنما التصفيق للنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري حديث. وأخذ من أهل العلم هذا قاعدة أن المرأة لا تجهر، حتى قال شيخ الإسلام تيمية إن الجهر عورة، جهر المرأة بصوتها عورة، ولذلك المرأة ما تجهر بالتلبية ولا بالتكبير المطلق والمقيد، مع أن ما في أدلة تستثنيه، لكن فهم من قواعد الشريعة أن المرأة لا تجهر ولا ترفع صوتها أمام الرجال. بعضهم أجمع قالها إنه مكروه، وبعضهم قال إنه يعني ممنوع، خاصة فيما يتعلق بالجهر، يعني الجهر الحقيقي أو الحكمي. الحقيقي ترفع صوتها تخطب بصوت مرتفع، أو الحكمي بالميكروفونات ونحو ذلك. هذا فيه توسع، ينبغي للناس أحسن أحوالها الكراهة، ينبغي أن يكون فيه هناك تراجع وضبط وعدم تسامح وتساهل. لا يكون لدينا انهزامية وضعف، نريد دائما تنظر إلى الآخرين الليبراليين العلمانيين على أنهم فوق وهم الحكم عليك، لازم تقدم لهم الدين والإسلام وأنك شخص مناسب لهم ويتقبلونك. لا، قدم ما ترضي الله وما تراه أنه حق وصواب، أما أولئك فهم اللي دون وأقل. وهذه أمثلة عملية تبين أن البرنامج الجاد لا يعني أنه ما يجذب الناس، بل هو الذي يجذب، وأن الطريقة النمطية والتقليدية والتسامح والتساهل ليس هو الذي جذب الناس. مقدمة مهمة أرجو أن ترسخ في الأذهان، لأننا بحاجة إلى نقلة من هذه الأزمة وهذه العقبة التي أمامنا. أرجع إلى نقطة أنا ذكرتها في البداية، وهي قضية أن أقوى البرامج الحية، البرامج الآن الجذابة، هي البرامج الحية التي تكون على الهواء مباشرة، لها جاذبية وخصوصا باتصال الناس. هذه البرامج الآن كثيرة، من حقك أنك تتصل وتداخل بما يحقق إنكار المنكر. الآن لما يسمع الإنسان برنامج إهداءات أغاني وكذا ما يفكر أنه يتصل عليه، أنت لا، أرفع السماعة واتصل. هذه إذاعة في بلد مسلم، اتصل وأنكر، تسلم بكلمة طيبة يعني نشكركم على ما قدمتم من أمور طيبة، تقيدها وثم تقول عندي نقطة أو تقول نقطتان أو ثلاث حتى لا يكون في بتر لموضوعك، فيعلم الناس أنهم قطعوك، فتقول لهم الموسيقى والأغاني هذه صدر فيها فتوى بالتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا يجوز لكم أن تظهروه وأن تشروه كأنه من المباحات والحلال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وأنتم جاهرتم فأعلنتم فخرجتم عن معافاة الله، وكل مخلوق يستمع إليكم في ميزان سيئاتكم يوم القيامة، والمؤمن ما يتحمل ذنوبه فيتحمل ذنوب الناس. فالمسألة خطيرة، فلتكونوا ممن يدعون إلى الخير وليس ممن يدعون إلى الفساد والرذيلة والشر والحرام. وبعبارات يعني بهذه الطريقة، مرة بهذه الطريقة، مرة بفكرة، مرة بمشروع، يدخل أهل الخير بالمداخلات الصوتية سواء كان في الإذاعية أو التلفازية، وتكون مرتبة، عبارات لؤلؤ مقروءة ومنظمة بحيث تحقق الفائدة، وهادئة بحيث تحقق الفائدة، تكون مشاركتك إيجابية حتى لو كانت قصيرة، نصف دقيقة، دقيقة إلى ربع دقيقة بالكثير، لكنها موزونة وتوصل رسالة قوية. جرب بعض الناس فقدم رسالة فكان لها نفع كبير جدا، وينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه الوسيلة، وأنا أدعو الشباب وأهل الخير إلى اغتنامها والانتباه لها والمشاركة فيها وجعلها من الوسائل المهمة في الإعلام. أيضا من الأشياء المهمة فيما يتعلق بالإعلام هو الكتابة إلى المسؤولين فيه، يعني الكتابة عبر البريد الإلكتروني، الكتابة والرسالة بالجوال أو الاتصال الهاتفي على المذيع، على المقدم البرنامج، على المسؤول عن البرامج، على مدير القناة، على رئيس كل هذا يؤثر. والاتصال دائما أحيانا إذا طرح موضوع جيد ترسل رسائل شكر وتقدير، والبرنامج ممتاز ونافع ونريد المزيد، نريد إعادته لأهمية، هذا بقياس عندهم مهم. والعكس بالعكس، برنامج سيء قبل ما دام يعلن عنه يا أخي ما نريده، هذا مزعج، ضغط الناس، كلام الناس مؤثر فيهم حتى مع اختلاف التوجهات، لكن هو يريد كسب أكثر شريحة من الناس، ما يريد ردود أفعال، ولا يفكر بنمط أو شكل أو نوعية من الناس، يريد أعرض شريحة ممكنة من المجتمع. فهذه نلحظها وننتبه إليها، وأقف إلى هنا، وأسأل الله الكريم ينفعني وإياكم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 431-3152، موقعنا على الانترنت www.qimam.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.